الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 43 بعد 107 والمقامة في يوم الخميس الموافق 25 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف، وهي عبارة عن فتاوى ومسائل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، من تجميع بعض أهل العلم منهم العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى. هذه مسائل مهمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومعلوم أن كل كلمة للإمام المجدد لها قيمة ولا أهمية، فهذا الرجل بارع موفق ولله الحمد والمنة فيما كتب وفيما صنف، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من أنواع الفتحات ما الله به عليم. فهذه مسائل منتقاة من كتبه أو كتب أئمة الدعوة ورسائلهم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، آمين. قال المسألة الأولى: سئل رحمه الله عن قوله تعالى في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأجاب بقوله: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع، ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس.
في نسخة ذكر عن سلف من أهل العلم في أنواع، مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه،
فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض مما يفعله الناس أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليها ونحو ذلك، ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص إلى مراتب وذكر هذا، ظن أنه يسمى إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. قال النوع الثاني، وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة رضي الله عنه
في طبعة أخرى، وكما ذكر نعم
وكما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، وهم: الذي تعلم العلم ليقال عالم، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، فبكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث اشتد عليه تحديثه بذلك فكان يغشى عليه، ثم إذا أفاق أراد أن يحدث قد يغشى عليه مرات ثم يذكر هذا الحديث، فدل هذا الحديث على خطورة العمل لغير الله سبحانه وتعالى، وعجبا أن يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن حافظ له ومقاتل يقاتل في سبيل الله أي يقاتل الكفار أقصد، ورجل ينفق النفقات الكثيرة التي يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها، فكيف يكون هذا؟ معلوم أن من تسعر بهم النيران من يخواني زاني سارق قاتل كذا، لكن أن تسعر النار بهؤلاء كيف لا يحجبه حفظه القرآن وعلمه به وعمله به من جهة التحفيظ وكذا، كيف لا يحجبه ذلك عن النار؟ وكيف لا يحجب رجل يقاتل الكفار حتى يقتل كيف لا يحجبه عمله هذا عن النار؟ وكيف لا تحجب نفقة في جميع أبواب الخير؟ قال ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت، كيف لا يحجب ذلك عن النار؟ هذا عجب عجاب، مما يدل على أن الأمر ليس في العمل وفقط قصورة، بل لابد من توافر شروط قبول الأعمال من الإخلاص والمتابعة، فليس الشأن أن تعمل وإنما الشأن أن تحسن العمل، ولهذا الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا أيكم أحسن عملا، وأحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون الله عز وجل وأصوبه أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مخيف، ولهذا قال الشيخ محمد النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، أكبر من الأول وأخوف، كيف لا يخاف العبد سبحان الله من الناس من لا يعمل ومن الناس من يعمل ويحبط عمله، والناجي من عمل العمل الصالح وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى فكتب من المقبولين، إنما يتقبل الله منا المتقين، ولهذا كان ابن عمر يقول لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم هذا النوع الثاني، سنعود نفصل إن شاء الله الأنواع كلها، هذا النوع الثاني. طيب النوع الثالث،
النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا مثل الحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث. وكما يتعلم الرجل العلم لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثير، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا من الخير الكثير العظيم الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار.
نعم الرابع،
قال النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أو كفر أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجهه.
إذن سأصبح بالقبول تقيا لأن الله لا يقبل من غير التقي، المنافق ما يقبل الله منه. يبقى المسألة ليست في ثواب السجدة كسجدة، طيب إذا المسألة فين؟ في استحقاق وصف المتقي، استحقاق وصف التقي. لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما تقبله من المتقين. إذن صار بهذا القبول ماذا؟ تقيا. إذن صار عنده براءة من النفاق، لأن المنافق لا يكون تقيا والكافر لا يكون تقيا، إنما الصالح يكون تقيا. فهو نظر إلى وصف التقوى لا إلى حسنة السجدة. تبعتم إخواني؟ يعني الذي يعظمه هذا القائل، أظنه ابن عمر رضي الله عنهما، الذي يعظم هذا القائل ما هو؟ ثواب السجدة ولا تحصيل وصف التقوى؟
تحصيل التقوى.
يبقى هذا هو، لأنه صار من المتقين. وإذا ما صار من المتقين كانت أعماله مقبولة. إذا لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت على ذلك، أي على هذا الوصف، ألا وهو إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والملك والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثر، فصارت الدنيا أكبر قصده، ولذلك قيل قصد الدنيا، وذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجه الله، لكن أراد من الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا، والله أعلم.
هذا كلام ثمين وكلام غالي، وكلام ينم عن فقه الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حول هذه الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذكر أنواعا سنجعلها في جدول، يعني نستطيع أن نرسم جدولا يكون فيه أعمال الناس من جهة أعمال الناس، من جهة ما يراد به وجه الله وما لا يراد به وجه الله. فقسم الشيخ الناس إلى أقسام. الأول، القسم الأول، وهو من يعمل صالحا ابتغاء وجه الله، يعمل صالحا ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان وغير ذلك، لكنه يبقى العمل، يبقى نعمل الجدول كده، العمل وحكمه، العمل الحكم. طيب والقسم، يبقى القسم العمل الحكم، القسم الأول. طيب العمل، عمل صالحا ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وغير ذلك، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة، مع أنه عامله لله لكن لا يريد به ثوابا في الآخرة، وإنما يريد به نعما دنيوية، وإنما يريد به نعما دنيوية من نحو حفظ المال والعيال وغير ذلك. يبقى هذا عمل العمل الصالح. طيب اللي فيه المتابعة وابتغى وجه الله، طيب فيه الإخلاص، لكن لكي يثيبه الله عز وجل في الآخرة، لا لكي يكافئه الله في الدنيا، أولاده ينجحون، أمواله تكثر، وغير ذلك. يبقى هذا فيه إخلاص ومتابعة، لكن تخلف إرادة الآخرة بهذا العمل، إنما أراد به ماذا؟ نعما دنيوية. طيب الحكم، حكمه الخانة الثالثة، فهذا يعطى ثواب عملي في الدنيا، فهذا يعطى ثواب عملي في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. يبقى هو حابط الايه؟ الأجر في الآخرة. خلاص أنت تريد بذلك تحصيل نعم دنيوية، قد حصلته، قد حصلته. طيب النوع الثاني، لكن تقصد بذلك التعبد من أجل أجل الآخرة، ثم يكون هذا تبعا، انتبههم، هذا النوع ماذا قصده الأصلي هو تحصيل نعم الدنيا، بخلاف من يصلي ويصوم ويتصدق وغير ذلك وقصده تحصيل الأجر في الآخرة، ثم يعلم أن الله عز وجل قد وعد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذا مما تيسر به أموره الدنيوية، وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا تبع. أنا ليس المقصود من صلاتي وعبادتي هو شفاء ولدي، ليس المقصود من صلاتي وعبادتي هو إكثار مالي، إنما مقصودي من عبادتي التقرب إلى الله عز وجل، ثم يكون هذا الأمر تبعا، طالما أن المبتغى بالتبع مما دلت الشريعة عليه. فمثلا صلة الأرحام، ثم أرجو من صلة الأرحام أيضا بعد الأجر الأخروي أن الله عز وجل يخلف علي، وأن الله عز وجل من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه وكذا فليصل رحمة، يبقى هذا أمر بالتبع، وإلا المقصود بذلك العبادة والأجر الأخروي. إنما هذا الصنف لم يلتفت الأجر الأخروي، إنما أراد ماذا؟ دنيا عاجلة، دنيا عاجلة، هذا الصنف الأول. أما أن الإنسان يرجو بذلك وجه الله عز وجل ثم تكون هذه الأمور بالتبع، لا شك أن الإنسان يرجو فضل الله في الآخرة وفضل الله في الدنيا، وأن من أسباب فضل الله عز وجل في الدنيا وكذا إنما هو طاعة الله، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا احنا ندعو الناس إذا أردتم أن الله عز وجل يكرمكم في دنياكم ويوسع عليكم وإلى آخره، وأن الله عز وجل يحل أزماتكم، فعليكم بتقوى الله، لكن تقوى الله التي يراد بها ماذا؟ ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجل والثواب، يعني أطلب بها الآخرة ثم تكون الدنيا تبعا. وكما قاعد العلماء قاعدة يثبت لا يثبت للتبع ما يثبت استقلالا، يثبت بالتبع ما لا يثبت استقلالا، فالاستقلال له حكم، التبع يكون له حكم آخر. نعم. طيب النوع الثاني نقول كده، القسم النوع الثاني العمل أن يعمل صالحا ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، لا طلب ثواب الآخرة. طب حكمه يحبط عمله، يحبط عمله، وهو قبيح لأنه مرائي. أما الأول فاته ثواب الآخرة. طيب القسم الثالث، أن يعمل الأعمال الصالحة لإرادة دنيا ومال، كمن يحج لمال يأخذه لا لله، انتبهوا، لا لله،
إنما قصد المال، يبقى هو ما عمله لله إنما قصد به مالا، مثل ما قال النبي تعس عبد الدينار. وكما يتعلم العلم لأجل الوظيفة، فهذا حكمه لا أجر له، أنه غير مأجور. طيب ما الفرق بين النوع الثالث والنوع الأول؟ يعني اكتبوها كده، الفرق بين النوع الثالث والأول. ليه يا اخواني؟ احنا هنا في الأول بيقصد ماذا؟ لا يقصد عمل الآخرة إنما قصد دنيا. طب وهذا قصد دنيا، قصد مالا، قصد وظائف، ما الفرق؟ ها؟ من يخبرنا الفرق؟ الايه؟ الأول فعله ابتغاء وجه الله، ها؟ ولكن تخلف قصد الآخرة وأراد دنيا، هذا لم يفعله لوجه الله إنما فعله للمال. شفت الدقة؟ هذا إمام يا أخواني، إمام بجدارة، إمام بجدارة، هذا رجل إمام بجدارة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، مجدد. يبقى الفرق بين الأول عامل الصالح طيب وابتغى وجه الله عز وجل، طيب عمله لوجه الله ولكن أراد ثواب عمله عاجلا لا آجل. طب إنما الثاني عمل العمل الصالح لكن أراد بذلك ماذا؟ لم يعمله لله، ما قصد بها، إنما عمله لأجل دنيا، فكان عبد دينار وكان عبد درهم. يبقى هذا عمل أعمالا صالحة، لكن فإنسان يدرس العلم الشرعي وكذا، هيدرس قراءات وكذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل مالا من وراء ذلك. درس الشريعة الإسلامية ودرس أصول الدين ودرس هذه العلوم لكي يحصل وظيفة بهذا، لكي يحصل وظيفة بهذا. يبقى لم يعمله لا، إنما الأول عمل لله، عمل لله لكن لم يرد ثوابا أخرويا، إنما أراد ثوابا دنيويا، أراد الدنيا. طيب إنما هذا ما أراد به الله، إنما أراد به الدنيا مباشرة، تعلم لكذا، حج من أجل المال. ولهذا شيخ الإسلام يقول فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج. أنا الآن في مكة ودي أحج، بس بيقولون لابد تصريح ولابد تكون في حملة، ده بيحتاج له 10-15 ألف ريال. طيب جاءني واحد وقال ما رأيك لو تحج بالنيابة عن أبي توفي وأنا جاهز لك كل حاجة، ويجيب لك التصريح ويجيب لك كل شيء، يقول الحمد لله يا رب لك الحمد، وخذ لك 20 ألف. هو هنا بيحمد الله عليه على أن جاءه مال، هل أراد المال؟ لا، على أن جاءه حج. صحيح هو يحج عن الغير لكن هو يتسبب في هذا الخير وسيصله إن شاء الله. صحيح هو يحج عن هذا الغير لكن بيدعو لنفسه أيضا في عرفة، ولا الدعاء في عرفة لن يستجاب له لأنه يحج عن الغير. لا، يبقى هو أتى الطاعات وأتى المناسك ودعا لنفسه وتعرض للنفحات وكذا فهو يفرح. يبقى هذا أخذ ليحج، القلب متعلق بالحج، بخلاف من حج ليأخذ، فهو لم يرد بالحج إرادة آخرة إنما أراد الماء، فحج ليأخذ، لولا الأخذ ما حج. ومثل محفظ القرآن، هو يتمنى أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب لكن أنا لو جلست أعلم القرآن طوال النهار، أنا عندي مسؤوليات وعندي أولاد وعندي نفقات وعندي كذا وكذا، ودي والله حفظ القرآن، بس لو يعني أحد يكفلنا في هذا الباب. فلما قيل له هذا خذ هذه كفالة وحفظ الناس، يحمد الله الحمد لله فرحا بالمال ولا فرحا بالتحفيظ. يبقى هذا حفظ ليأخذ ولا أخذ ليحفظ؟ ها؟ حفظ ليأخذ ولا أخذ ليحفظ؟ أخذ ليحافظ وليس حفظ ليأخذ. ليأخذ ليحفظ ده المراد. المال معطف الاثنين، لكن مال ليحفظ عباد، إنما حفظ لمال ليس عباد. يبقى الفرق بنوع الثالث والأول إن الأول عند ابتغاء وجه الله لكن ما أراد ثواب آخرة نقص. طب والثالث ما أراد به الله إنما أراد الدنيا. طيب هذا الثالث. علق شق الإباء وهؤلاء اللي هو القسم الثالث توظف لتعلم الوظيفة أعقل من الذين قبلهم، لأن اللي قبله مرائي آثم أراد ثناء الناس. طيب ليه؟ لأنهم عملوا لمصلحة يحصلون عمل الوظيفة، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، يعني من أمور الدنيا هو أهم شيء عنده أن الناس تسمع لي. طب النوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم اللي هو الثالث والثاني، لأنهم عملوا لله، ده الفرق بقى، عملوا لله وحده ولا شكله، لكن لم يطلبوا من الخير الكثير العظيم الدائم والجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. تابعوا عشان أسمع لكم، أنا قسمتها لكم في جدوله، القسم العمل الحكم، القسم العمل الحكم. طيب الرابع، القسم الرابع العمل، أن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له. طب جميله، عمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، مثل الأول، مثل الأول، لكن على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، فتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بمكفر. يبقى هو عامل بطاعة الله مخلصا في ذلك الله وحده ولا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الإسلام. مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أو كفر أكبر خشوع من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خاصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعمالهم. يعني يا أخوان اكتبوا كده، يبقى القسم الرابع العمل، عملوا أعمالا صالحة وأخلصوا فيها لله، لكن عندهم مانع من القبول وهو الكفر. بس نلخص لكم واحد، يبقى الشيخ محمد بيكلم علماء واحنا بنكلم طلاب ايه؟ علم. يبقى هنا عمل بالشرطين الإخلاص والمتابعة، عمل صالح لكن يوجد مانع وهو الكفر. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى عندك كفر منعهم من القبول، لأن الكافر لا يقبل عمله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى في موجود مانع وهو الكفر يمنع من قبول عمل، مع أن العمل في حد ذاته توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة، لأن الله عز وجل قال إنما تقبل الله منا المتقين، فهذا قصد وجه الله ودار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا ورياسة الملك والمال محمل على ترك كثير من أمر الله وكذا، فصار الدنيا قصده، ولذلك قيل قصد الدنيا، وذلك القليل كأن لم يكن كقول فإذاك لم تصل. ليه؟ لما عمل هذا الصالح وموجود مانع كأنه لم يوجد، مثل الصحابة صلى لكن وجد مانع من قبول هذه الصلاة، ألا وهو تخلفه، وجود مانع ألا وهو إخلال بركن. فالنبي قال صل فإنك لم تصل، مع أنه في الصورة صلى، لكن لما كانت الصلاة حابطة كأن لم تكن. طيب أعد تاني بقى الشيخ ابن عباب بيراجع لك تاني، راجع في الأولى الخلاصة، ها بعد الثلاث أنواع إدك خلاصة الفرق بين الثلاث، بعد الرابع قالك بقى والأول أطاع الله ابتغاء وجه الله لكن أراد من الثواب في الدنيا، لكن ما عندوش مانع وهو الكفر، وخاف على الحفظ والعيال مثل ما يقول الفسق، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، الثاني اللي هو المرائي، والثالث اللي هو أراد المال ما أراد وجه الله. طيب لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل، هذا الأربعة أنواع، أربعة أنواع، لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة الخمسة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، جميل، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة وقليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حدود الأعمال، وأما الفرق بين حدود الطلب فلا أعلم. اللي هو بقى نقدر نقول قسم خامس، اعملوا القسم الخامس، القسم الخامس، القسم الخامس، رجل عمل ابتغاء وجه الله وأراد ثواب الآخرة ثم خلط ذلك بعد ذلك، بعد ذلك بأعمال قصد بها الدنيا، يبقى خلط عملا صالحا وأخر إيه؟ سيئا، فهو لما غلب، فهو لما غلب عليه منهما. حسام جه بعد ايه نصف ساعه من الدرس، تعرف تقول لنا الحاجات ديت؟ طب تعرف تذكرها تشرحها لنا؟ مش هيعرف تذكرها تشرحها، تمام. امال بقى اللي ما جاش خالص؟ مهم يا اخواني، الدروس هذه مهمه مهمه مهمه. تقسيم خماسي هو بقى، تقسيم خماسي هنرجعها قبل ما نقول ألوها. يبقى الأول والثالث عملوا صالح لكن اختلفوا، أن الأول قصد الله بعمله لكن أراد أن يكون ثوابه دنيويا ولم يلتفت إلى ثواب الآخرة، طيب. إنما الثالث عمل للدنيا للمال ولم يرد الله بعمل، طيب. أما الثاني فمرائي معروف، وأما الرابع فماذا؟ الرابع عمل العمل بطاعة الله ورضى وجه الله لكن وجد مانع من القبول وهو الكفر. طب الخامس خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عمل أعمالا هي الله وابتغى بها وجه الله في الدار الآخرة، وعمل أعمالا هي ماذا؟ هي للدنيا وأراد بها الدنيا، فهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو لما غلب عليه منهم. هذه خمسة أمور. إحنا بقى هنا ما هو لما غلب معناه كده، يعني فمن ثقلت ومن ثقلت، يبقى ثقل لما ثقل بقى من أعمال عند الله عز وجل هذا، لكن عنده عمل لا يؤجر عليه وعنده عمل يؤجر عليه، طب النتيجة النهائية يوزن عمله، فمن ثقلت ومن خفت. هذا التقسيم الخماسي ادرسوه واعرفوه ومروحوا خلاص، مش عايزين حاجة، هذا يكفي، هذا يكفي. دي مسألة اليوم، مسألة الشهر هذا يكفي، صحيح اخواني؟ انما الحزبين يقول لك احنا بنربي، تربى على ايه؟ على الجندية للجماعة والحزب، جميع الفرق والطوائف يا محسن بتربى على الجندية الحزب، أما الذي يربى على الجندية للدين ما أنا عليه أصحابي طائفة واحدة أهل السنة والجماعة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار، ولهذا هم فشلات في الدين مفسدة للدنيا، لن تحصل من وراء حزبي خيرا ولا من وراء جماعة خيرا، دول فشل في الدين لا يكلمك بدليل ولا عند طريقة حوار ولا عند طريقة مناقشة ولا يدري ماذا يقول. والله يا أخوان أصحاب الأهواء هكذا، حتى الأخ من أهل السنة لو في مسألة حصل انحراف تجد تفوت مستوى، أما المسألة التي تصاب فيها في الدور العاشر، وأما المسألة التي سقط فيها ناقص عشر سالب عشر، هذا موجب عشر سالب عشر، شوف تفاوت لما أصابه الهوى في مسألة لا تجد العقلية التي ناقشت بالإيه في المسألة هذه، لا يمكن تجد فيه تفاوت. لهذا نقول إذن العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والعمل الصحيح عند أهل السنة. لا نقول العقيدة عند الأشعرة والماتريدية أو أي جماعة من جماعات، والفقه عند الأربعة فقط، والعمل والسلوك عند الصوفية، لا نقول هذا. بل العقيدة عند سلف الأمة، والعبادة عند سلف الأمة، والفقه عند سلف الأمة. فما أحوجنا السلف إلى غيره، فليس وادي السلف واديا غير ذي زرع، بل هو مليء، ومن أحيل على مليء فليتبع. من أحيل على مليء، متى لا تجد هذا عند السلف؟ إذا لم يكن عندك العلم الذي تفهم به ما عند السلف. واضح يا إخواني؟ هذه خمسة أقسام. حيال الآية من كان يريد حدنا وزينتها نوفي إليهم أعملهم فيها وهم فيها لبخسون. ألخص لكم هذه الخمسة، ممكن ويمكن اختصار الخمسة في قسمين. نقول كده، ويمكن اختصار الخمسة في قسمين. القسم الأول من عمل الدنيا وترك من عمل للدنيا ولم يرد بذلك الإسلام، إنما عمله نفاقا، عمل الصالحات نفاقا وأما في قلبه فلم يرد وجه الله. بين قوسين، من كان حابط أصل العمل، والقسم الأول من حابط عمله لتخلف أصل الإسلام في قلبه وأصل الدين في قلبه. طب وهؤلاء المنافقين وكالمشركين، يعمل الواحد الصالح ولكن ليس طلب للإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب القسم الثاني، من عنده أصل الإسلام ولكن وجد مانع فأحبط عملا ما لا دينه كله. يبقى الأول حابط الدين لأنه ما أراد بعمله، يبقى يريد الدنيا ولا يريد أصل الإسلام، كما نقول هذا يرائي بأصل الدين، يرائي بأصل ما عنده الأصل، وهذا كرياء المنافقين. تبو الثاني لا، عند أصل الدين مسلم وكذا وكذا، ولكن ماذا؟ ولكن أغراضه داخلة على بعض الأعمال وليس على أصل الدين. يبقى الأول أغراضه داخلة على إيه؟ أصل الدين، ولهذا فهو كافر، ولهذا ليس له في الآخرة من خلاق. من كان يريد دنيا حدنا زينة وفي لهم عم فيها وفي لهم خسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين رأوا بأصل الدين ولم يكن في قلوبهم شيء من أصل الدين، يبقى كفار. تبوا الآخرون مرؤون عندهم أصل الإسلام ولكن ماذا؟ ولكن حبط عمل لمقصد ما، أو ليس له أجر في عمل لمقصد ما. يبقى اختصاره في من يحبط عنده الأصل واختصار، وفي من لا يحبط عنده الأصل بل يحبط عنده عمل ما. طيب يبقى عايزين بقى الخمسة أقسام واختصارهم في قسمين. ها بس ده يقولهم، يقول خمسة مع بعض ويختصروا. ها يلا يا عزازي.
أربعة شئنا عمل وعمل صالح، الأربعة الأوائل، العمل الصالح مع ابتغاء وجه الله ولم للأخرة.
تمام.
الثاني العمل الصالح وهو الياء.
تمام.
عمل الصالح ولا يبتغي بذلك ما عند الله
ليس لله،
يبتغي الدنيا.
العمل
الخامس
الرابع عمل صالح وجد
منه.
أحسنت يا عزاز، ده تقسيم تاجر. يعني أنت اختصرتها، ده تقسيم تاجر، إن نقول الأربعة عملوا صالح لكن اختلفوا في الأول، أراد وجه الله لكن ما أراد ثواب الآخرة، فده ليس له إلا دنيا لكن ما له أجر في الآخرة. طب والثاني عمل صالح صحيح لكن حملوا على ذلك الرياء، أرى الناس عمله ليثني الناس عليه. طب والثالث عمل عملا صالحا لكن ليس لله إنما لدنيا محضة. طب والرابع عمل صالحا لكن وجد منع من القبول. والخامس عمل صالحا لكن خلطه به. يبقى إذن كله عمل صالحا لكن اختلفت القصود واختلفت الأمور. يمكن أن نختصر هذا بقى في أنه واحد يقع الابتغاء عنده والرياء عنده في أصل الدين، إذا ما أسلم ولا أتى عمل صالحا فهذا كافر، والآخر عند الأصل لكن عنده الدخول هذه أو الأمور دي داخلة على بعض الأعمال فيحبط العمل نفسه أو لا يكون له أجر في العمل نفسه لكن ليس بكافر. إذن فمن الناس من يريد وجه الله عز وجل بأعماله وكذا ولكن عنده أعمال قد تحبط، ومن الناس من لا يريد أصلا بدينه بأصل دينه حتى وجه الله عز وجل، إنما هو يرائي من أجل حفظ ماله أو حفظ نفسه أو غير ذلك. ها تاني سعيد. يبقى عمل صالحا وقصد به الله، ها وإنما أراد إيه؟ أراد ثوابا عاجلا في الدنيا ولكن لم يريد ثواب الآخرة، فهذا أتته ثمرة عمله في الدنيا ولكن ليس له في الآخرة أجر. الثاني مرائي، ها قام ليرائي الناس، أرى الناس عمل ليثني عليه الناس، فهذا حابط. أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث الصحيح، من عمل عمل أشرك فيما غيري تركته وشرك. الثالث من عمل عملا صالح عملا صالح ولكن لم يرد به الله، إنما أراد به المال وظيفة كذا، فهذا ماذا؟ ها؟ ليس له أجر. نعم ليس له أجر ولا ثواب. نعم يبقى ما الفرق بين الثالث والأول؟ أن الأول قصد وجه الله أو قصد الله، إنما الثالث لم يقصد ذلك إنما قصد المال. نعم ها عمل صالحا وقصد به وجه الله، صار عنده عمل صالح لكن موجود عند منع الكفر بحبط لماذا؟ العمل. طيب الخامس عنده أعمال توافر فيها شرط القبول وعنده أعمال أخرى أردفها بأعمال أخرى وهي ماذا؟ تخلف فيها القبول لغرض من الأغراض، فخلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم هذا تقسيم مهم جدا جدا. طيب هاتوا كده كلام الشيخ صالح الشيخ يعني حول هذا التقسيم في كتاب التوحيد، من أراد بعمله في بابين لابن عدوها، في بابين لابن عدوها، باب فرياء وباب من قصد بعمله الأخروي اللي هو عمل الطاعة الدنيا ما قصد به ما عند الله عز وجل. يعني دقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دقة ابن عبد الوهاب وضع بابين. هات كده عنوان البابين في كتاب التوحيد، عنوان البابين في كتاب التوحيد، في طبعا في كتاب التوحيد أبواب متشابهة لا يهتدي للفرق بينها إلا من كان عنده دراية. ثم تقسيم الشيخ صالح قال الشيخ لها هذه الأعمال، فهناك ما تعلق بباب الرياء، وهناك ما تعلق بباب من أراد بعمله الدنيا. ها لا، يكون تبع. إذا عامل عملا صالحا يريد بوجه الله لكن يكون عنده غرض دنيوي حست الشريعة إليه أو لم تخالفه الشريعة ويكون تبعا، فهذا لا يحبط عمله، يقبل عمله ولا إشكال. ليه؟ لأن الشرع نشطت لهذا، نشطت فمن أحب أن ينزل له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل، يبقى عندي هذا الغرض ده دلت الشريعة إيه عليه، لكنه يكون تبعا. فأنا أريد بعملي وجه الله، أنا أصل رحمي لأنه عبادة، أنا أصل رحمي لأنه طاعة، ثم هذا يكون تبعا. طيب الرقية الشرعية، أنا أرقي طاعة لله وعبودية لله واتخاذ الأسباب الشرعية، لكن في نفس الوقت أريد من هذه الرقية ماذا؟ أريد من هذه الرقية ومن وراء هذه الرقية أن يحصل الشفاء، أن يحصل الشفاء. يبقى هذا بالتبع وليس بالإيه؟ وليس بالأصالة. نعم. أحد جبا؟ ها؟ قال الشيخ محمد العواب: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله ماذا؟ الدنيا. هذا من الشرك، يعني الشرك الأصغر، أن يريد الإنسان بعمله، يقول الشيخ صالح، بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة، هذا من الشرك الأصغر. وإرادة الإنسان الدنيا يعني ثواب الدنيا، أعم من حال الرياء. فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، لكن مقصور عليه ثناء الناس، يعني ليس يريد إثابة دنيوية لا وظيفة ولا مال ولا شيء، إنما يريد ثناء الناس فقط. ولهذا الشيخ محمد قال في الحالة الثالثة إيه؟ الحالة الثالثة أعقل من الثانية، لأنه الثالثة له مردود دنيوي، عند دنيا حصلها، إنما هذا ما عند دنيا حصلها، حبط عمله فقط. ولهذا نقول ما أغبى المرائي، أنت بتعمل صالح ليثني عليك الناس، طيب طلب محمدة الناس عمل قلبي ولا ظاهر؟ في واحد بيقول يا جماعة أنا سأصلي لكي تثنوا علي، شوفوني عشان تثنوا علي، الله أكبر، يا جماعة أنا بأنفق حتى تثنوا علي، أهو هذه 100,000 جنيه يلا أثنوا علي، ما أحد يقول هذا، إنما يريد ذلك بقلب. طيب أيها المرائي الغبي، لو أنك صليت لله نفس الصلاة التي تصليها تقصد بها وجه الناس، صلها واقصد بها وجه الله، هل لو كان الناس يثنون عليك ستخلف الثناء لأنك مخلص؟ أنفق ابتغاء وجه الله والناس ستثني عليك، لكن عملك سيكون مقبولا. نعم. يقول الشيخ صالح، فهو يصلي للمرأي يعني، أو يزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح، لكن هناك أحوال أخر لإرادة الناس بعملهم الدنيا. فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا، الباب اللي قبله هو باب إيه؟ ها طلعتوه الرياء، هاتوا اشتغلوا باب الرياء، وإنما هذا باب إيه؟ من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. واحد يقول لك تمه المرائي يريد بذلك الدنيا، أي ماذا؟ يعني يريد محمدة في الدنيا. نقول لا، هو ما يريد حطام دنيا، ما يريد مالا، إنما يريد ثناء، فهذا باب. أما الذي يريد الدنيا مالا أو يريد حفظ مالي أو يريد وظيفة أو يريد كذا، هذا حال آخر، وإن كان هذا وذاك يشتركان أنهم ما أرادوا ثواب الآخرة. فيقول لا، اسم الباب بس، اسم الباب بس، باب خلاص، باب الرياء، والثاني باب من الشرك إرادة الإنسان. هات الفهرس. يبقى ما قبله باب الرياء، ها؟ لا، اللي بعده بقى بعد الرياء، إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الدنيا. تبع دي طيب خاص، يبقى هما بابان فيما تعلق بإرادة عند عمل صالح، لكن هذا أراد ثناء الناس وهذا أراد ماذا؟ مالا أو وظائف أو كذا. فلهذا قال الشيخ صالح، فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا باب على الذي قبل ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو في وقوع كثير والخوف منه جلل. وهذا الباب اشتمل على الحكم أن إرادة الإنسان بعمل الدنيا من الشرك، وقول إرادة الإنسان يعني أن يعمل عمل وفي إرادته بعثوه على العمل ثواب الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل وعلا، وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. ولهذا أشار للتقسيم ده فقال، ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعمله من حاجة الدنيا أنه يعمل عمل صالح وفيه مخلص لله جل وعلا، ولكن يريد به ثواب الدنيا ويريد ثواب الآخرة. طيب مثلا يتعبد الله جل وعلا بالصلاة وهو فيها مخلص الله، أدها على طوعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه، أو وصل رحمه وهو يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمال من التجارة والصدقات ويريد بذلك تجارة لكن لكي يكون عنده مال فتصدق وهو يريد بذلك ثواب الدنيا. فهذا النوع من عمل العبادة امتثال لأمر ومخلصا فيه لله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة وهكذا. طيب، فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قول تعالى من كان يريد الدنيا وزينتها الآية. والأعمال التي يعملها العبد واستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين، القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا مثل الصلاة والصوم وكذا، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك اللي هو بقى إيه؟ عمل لا يراد به إلا وجه الله، الشارع حث فيه على إرادة الثواب الأخروي كالصلاة والصيام ونحو ذلك. طيب، القسم الثاني أعمال رتب الشرع ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثوابها له في الدنيا مثل صلة الرحم وبر الوالدين وحد ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صرى أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل هذا العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص له في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فندخل في الوعيد كذلك، فهو من هذه الأنواع من الشرك. لكن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الأخرة، يطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا الحظ عليه، مثل من قتل قاتلا فله سلبه فهو يبتغي بذلك الجهاد في سبيل الله وكذا، والسلب أيضا يكون مقصدا له بالتبع فيأخذ سلبه يعني متاع المقتول. طيب، فقتل القتيل في الجهاد لكي يحصل على السلب هذا، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا في وجه الله، يبقى الرغبة في السلب إيه؟ تبع. لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنيا بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف هذه الآية. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية أن يعمل عمل صالح لأجل المال، فيعمل عمل لأجل ما يحصل من المال، وسبق بين هذا. النوع الثالث أهل الرياء. طيب، وهكذا. فهذه بعض الأنواع التي ذكرت تفسير هذه الآية. طيب، قال هنا إشكال أورده بعض العلم، وهو أن الله جل وعلا قال في الآية التي تليها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون. وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر، أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية. والجواب أنه يدخل، لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه الآية، والوعيد بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في من كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء، من كان يريد الحياة الدنيا. فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان، والإسلام مصحح لأصل أعمالهم، فهؤلاء مخلدون في النار. أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح بعمله، فهذا قد يحبط العمل، بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأرضى بالدنيا، وما عدا لا يحبط. مثل ما قلنا لكم الملخص الخمسة هتعود إلى حابط العمل كل وليس في الآخرة شيء، هذا إذا كان قصده يعود إلى أصل الإسلام، ما أراد الإسلام إنما أراد دنيا وأراد رياء. طب والآخر أراد الإسلام لكن دخلت دخول على أعماله فأحبطت هذا العمل الخاص، لكن لم تحبط سائر إيه؟ سائر أعماله. فهذا تقسيم مهم جدا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة ومراد الناس منها، الأعمال الصالحة ومراد الناس منها. دعك بقى من الكفر، دعك من الشرك، لا، هو يعمل صالحا لكن دخلت إرادات. الأول دخل عليه إرادة الدنيا لكن كان يقصد الله. طيب والثالث دخل في الدنيا لكن ما قصد الله. طيب والثاني مرائي أصلا، مرائي أصلا إنما أراد ثناء الناس عليه. طب الرابع إنما أراد ماذا؟ إنما أراد وجه الله وأراد ثواب أخير وأراد عمل صالح، لكن عنده مانع من الموانع وهو المكفر. والخامس خلط هذا وذاك. نعم، هذه رسالة مهمة ومسألة مهمة نبه الشيخ عليها رحمه الله تعالى، وهذا من دقيق علمه ونظره وفقهه رحمه الله تعالى. نعم، الايه؟ لا شك طبعا، طبعا كتاب التوحيد شمل في القواعد الأربعة وفي كشف الشبهات وفي الأصول الثلاثة، اللي ما يأتي في التبويب يأتي في المسائل. يعني كتاب التوحيد يعتبر جامعا، يعتبر جامع لكل مصنفات الشيخ عن طريق ماذا؟ التبويب. شوف 66 باب، 67 باب، 66 باب، يعني جاء بكل شيء في توحيد ووجوبه ودعوة إليه، ثم ما يناقض التوحيد من شرك أكبر، من شرك أصغر، من معاصي، كل هذا. واللي ما يأتي في التبويب يأتي في المستنبط في المسائل. فكل هذا نعم داخل في كتاب التوحيد، لا شك، لا شك. شيخ قضيته أصلا هي قضية التوحيد، وخدم قضية التوحيد بجميع مصنفات، خدم حتى السيرة يدخل فيها توحيد، 6 مواضع من السيرة أدخل فيها التوحيد وهذه المسألة. لهذا وفق، لأنها قضية الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. الحاج عبده محمد، حاج محمد، تعرف كل الأقسام دي؟ ها يلا سائق السنة، كل الأقسام دي عملت صالحة، الأقسام الخمسة دي عملت صالحة، لكن اختلف بقى المراد. الأول يلا واحدة واحدة كده، الأول مع العمل الصالح قصد الله، قصد الله لكن لم يرد ثواب الآخرة، أراد الدنيا. يعني أنت دلوقتي حاج محمد طلع بسيارتك وكذا مع الإخوة السنة وكذا، وأنا ده عمل صالح بس عشان ربنا يسلم لي سيارتي، ناس دي طيبين وما همشي معاهم السارة مش هتنكسر ولا يحصلها حاجة، وهيحصل السارة تبقى مية مية، يبقى أنت قصدت إيه مثلا كده دنيا، هل لك بقى ثواب في مشوارك كشرعي؟ لا، لأنك أنت ما أردت الثواب الأخروي. طيب لكن لو أنت أردت مع ذلك الثواب الأخروي، أنت تريد الآخرة بطاعة والانتفاع بدروس العلم وهم القوم اللي يشقى بهم جلسهم وكذا، ثم هذا الأمر مثلا بيتبع، معلوم أن الله عز وجل إن شاء الله ييسر لأهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل وهكذا. نعم، طيب القسم الثاني يبقى القسم الأول ده هو عبارة عن إيه؟ عمل صالحا ها؟ وقصد الله، لكن عمل صالحا لله، عمل صالحا لله ولكن لم يرد الأخير، إنما أراد الدنيا. ده القسم الأول. القسم الثاني رأى قام ليعمل الصالح من أجل أن يثني عليه الناس، قام يصلي ويحسن صلاته من أجل أن يثني عليه الناس. يبقى القسم الثاني المرائي اللي هو قام يصلي، قام يصوم، قام ينفق من أجل ثناء الناس عليه، بس عشان الناس تقول ده رجل طيب، ده رجل منفق، ده رجل صالح، ده رجل كذا وكذا وهكذا. اللي هو جاء في حديث أول من صعب به النار، وفيه ماذا؟ وفيه كذبت بل فعلت ذلك ليقال قارئ، وقد قيل، وقد قيل. كم من الناس يبقى معهم الإجازات إجازة بقراءة العصر ومع ذلك سيكون أول من صعب به النار، لأن القرآن حجة لك أو عليك. طب القسم الثالث زي الأول، عمل الصالح لكن اختلف عنه في إيه؟ وأراد دنيا لكن ليس لله عز وجل، لم يقصد الله، لما قصد المال المحض، يبقى عمل صالح من أجل الدنيا المحض. إنما الأول عمل صالح وقصد الله لكن ما أراد ثواب الآخرة، أراد أن يكون الثواب عائدا إلى إصلاح دنياه. طب القسم الرابع هذا عمل صالحا ويريد أجر أخرى وكل شيء، ولكن ماذا؟ مانع يمنع ذلك، ألا وهو الكفر. زي اليهود بقى والنصارى وكذا، لو واحد عمل صالحا يقول لك عشان من أجل أن الله يثيبني في الآخرة، نقول عملك حابط لوجود الكفر. والخامس، قسم الخامس، من جمع أعمال تقبل وأعمال لا تقبل. نعم نعم.
المسألة الثانية
تقليدا ايه؟
انا رايت ابي شيخنا فيعمل صالحا فقلبت ذني.
التقليد هذا على قسمين، تقليد في عمل وتقليد في الدين كله ولا نية له في الإسلام. لا نية له في الإسلام ولا كذا، وإنما وجدنا آباءنا، ولكن لا نية له في الإسلام وغير ذلك، وليس عنده يقين بهذا الدين، إنما فعل كما فعل آباء، كافر هذا، هذا كافر. وتقليد في عمل، في عمل يعني أبي يختم الصلاة يصلي، ويختم الصلاة يمسك المسبحة وأول أخيرة ونعمل زي أبوي، أو أبي مثلا اعتاد أن يعمل عملا معينا في صيام، في صلاة، في ذكر، في كذا في كذا، ولو أنه بدعة فإنني أقلده في ذلك. فإن كان هذا الفعل مما لا يقبل معه العمل، يبقى عملي حابط ولا أجر فيه. طب وإن كان عملا صالحا وأقلده حسن ظني به، وأنا أبتغي وجه الله بس أقلد أبي، يعني ما عندي دليل عمل، إنما رأيت أبي، فهذا يكون يؤجر عليه الإنسان طالما العمل صالح وطالما يقصد بوجه الله، لكن ما يدري عن دليله، فهذا تقليد للعلماء وتقليد للأب الذي يحسن الظن به، فإنه يؤجر عليه على ذلك. طيب واحد مثلا ممكن يعمل زي ما عمل أبوه وليس له نية إرادة ثواب الآخرة ولا قصد الله، فهذا لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك. نعم نعم. إزاي يكون الرياء بعد العمل؟ ده ما رأاش، ده الشيطان بيعرض عليه. لكن الرياء من الرؤية، وهو أنه يري الناس عمله ليثني الناس عليه، لكن في تسميع، تسميع اللي هو إيه؟ الناس ما يرون عمله فيخبر هو بعمله ليسمع الناس به، أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، أنا كنت صلي طوال الليل كذا، أنا فعلت كذا، من أجل أن يحمده الناس على ذلك. هذا اسمه تسميع، وهذا ممنوع أيضا، هذا ممنوع أيضا. لكن ممكن إنسان يري الناس عمله ويوم يصلي يخبر الناس بعمله لكن ابتغاء وجه الله، لينشط الناس على هذا العمل وليقتدي الناس به في هذا العمل. يقول له مثلا أنفق يا رجل، أنا والله سبحان الله كان في جيبي 1000 جنيه وأنا ماشي على الطريق أمس وكذا وأعطيته فانشط. أنا أخبرت بذلك لماذا؟ من أجل أن أنشط على عمل صالح. نعم، هذه مسألة عظيمة حقيقة وجليلة. نعم، إيه العجب؟ طب وماله؟ لأنه بيحسب أنه بيحسن صنعا، أنه مش كافر. عوام الكفار كفار، ما هو كافر هذا، عوام الكفار كفار، لكن هو أصلا يظن أنه ليس بكافر، هو ده الدين وده الصواب، بل أنت الكافر. طيب وبعدين شاف امرأة فقيرة، يهودي أو نصراني، شاف امرأة فقيرة ولا كذا ولا كذا، فرح إيه يعمل صالح وعطاها وقول عشان ربنا عز وجل يثبني في الآخرة ويدخلني الجنة، فهذا عمل حاط مع أن عنده القصد هذا، كما قال تعالى قل أن ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال سبحانه ويحسبون أنهم مهتدون، وقال ويحسبون أنهم على شيء. نعم، لكن لما يعرف أنه كافر وده كفر ويحبط في النار، هل يتصور بقى أن يروح مثلا يعمل صالح عشان الله يثيبه في الآخرة؟ لا، لكن هو يكون عنده غالبا يكون عنده أولئي جهل بأنهم على كفر. نعم، لا الايه الذين لم تبلغهم دعوة فإننا في الدنيا نعطيه حكم الايه الدنيا وهو الكفر، تبوا في الآخرة يمتح كل من لم تبلغه الدعوة. بلغات الدعوة مشوشة، لم تبلغه الدعوة، لازم تبلغه الحج الصحيح لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن حجة القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحج. لكن لو بلغه مشوش، ده في دين اسمه الإسلام، النبي بتاعه كان إرهابي والنبي كان كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا إلى آخره، إذا ما بلغته الحج. لازم تبلغه الحجة رسالية، وما كنا معدين حتى بعدها رسولا، لازم يكون اللي بلغه بالرسول أو حجة، ولهذا يسموها العلماء الحجة الرسالية، لازم تبلغه الرسالة. إنما اللي بلغه ده مش حجة رسالية، اللي بلغه ده مشوش. ولهذا لما قال النبي حديث أبي هريرة كما عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، العلماء قالوا إيه؟ سماع الحجة، مش سماع في نبي وكذا، سماع الحجة. الذي لم يسمع سماع الحجة يمتحن. ليه؟ لأنه لو دخل النار بدون سماع الحجة هيكون له حجة في النار. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم؟ هيقول لا يا رب، ما جاءنا رسول ولا سمعت الحجة الرسالية. أي حاجة يا محمد؟
والدي الله يرحمك بيتوقع
نعم لا، بس انت بتعمل زيه ايه؟ ابتغاء وجه الله، تريد الاجر بالاخره؟
لا،
اذا انت تريد الاخره. لكن والدك الذي سن هذه السنه، سن اطعام الايه الفقراء في رمضان وانت تبعته على ذلك، لكنك تعلم ان هذا طاعه لله وترجو بما عند الله، تمام، هذا هو. اذا تؤجر كما ان الانسان يقلد العالم ويستنى بسنة العالم وكذا، أي واحد الدال على الخير كفاعله. إذن أي خير ابن عدواب علمناه وإحنا قلدناه في هذا العلم وأخذناه، ليس تقليدا بمعنى أننا لا نعرف الأدلة وننقض كما انقض البهائم، لا، وإنما قلدناه في ماذا؟ يعني بمعنى الاتباع، تقليد بمعنى الاتباع، وإلا أنا أبتغي وجه الله وأعرف الدليل. فأنا لما أبي كان بيعتاد مثلا كل ليلة في رمضان أنه يفطر مساكين وفقراء وأنا سرت على هذا الأمر، فهذه طاعة سنها أبي وتبعتها عليه، فهذا من العمل الصالح. نعم، مثل ما قال العالم المعافى لما قال محمد بن عوف كان صغيرا لما جاء الحلقة قفزت كرته إلى حلقة العالم، فلما جاء أخذها قال من أنت؟ فقال أنا محمد بن عوف كذا كذا كذا. قال أنت ابنه؟ لقد كان أبوك ماذا؟ صاحبنا وكان عالما وكان حري بك يا ولدي أن تطلب العلم مثل أبيك. فعاد إلى بيته وأخبر أمه بذلك، فقالت صدق المعافى وألبست لبس العلماء ودفعت. يبقى هذا على ضرب أبيه، حري أن تكون مثل إيه؟ أبيك. يجي مثلا عبد الرحمن يقول مثلا إيه المكان ده كان بيجي مثلا فيه دروس علم، كان بيجي فيه الشيخ وكذا، بعد بقى عمر طويل إن شاء الله على طاعته لما الشيخ عزازي يتوفى يقول لا أنا لا يمكن أقطع هذه، فأنا أروح أجيب الشيخ. طب الشيخ مات، أروح أجيب أحد من أهل العلم يدرس وكذا، لأن هذا المكان مبارك. وكان حد يعرف هو عزازي له قيمة أصلا إلا بهذا؟ ولا البيت ده نال هذه البركة إلا بسبب هذا؟ كلنا كده، إحنا ما لنا قيمة ولا أقدار إلا بهذا. ولا بيوتنا هذه البيوت فيها بركة النفع إلا بعلم وتطبيق سنة. فالابن الموفق من يبقي على سنة أبيه الموفق، وسنة أبي هي سنة النبي لكنه أحياها وعلم الناس إياها. أب بيعمل درس كل يوم بعد الفجر، مات الأب بعد 30 سنة 50 سنة من هذا الدرس، فيقول الأبناء الدرس سنواصله سنواصله. أخبرني بعض إخواني أن رجلا كان ممن يحفظ القرآن وكان ماهرا فيه وكان حريصا عليه ونحسبه على صلاح، كان عنده 3 أزواج 3 أزواج، زوجة زوجة زوجة، كان يختم كل 3 أيام يروح للزوجة افتتاح الليل 10 أجزاء، هو كده وزه 10 أجزاء، ده افتتاح الليل 10 أجزاء، عنده 3 وعنده حوالي مثلا حوالي 24 ولد وكذا، كلهم بقى مشتغلين بالقرآن الأزواج. والأخ ده أخ مصري اللي هو هيخبرني هذا، والأخ اللي هو الحافظ القرآن هذا أخ حبشي كان في الرياض، رجل كبير يعني وكذا، فداعته ما فيش تقلف 10 أجزاء 10 أجزاء. طبعا ماهر بالقرآن يجيب 10 أجزاء ده 3 ساعات كذا يكون مخلص 10 أجزاء يعني بالأكثر يعني. فده يوم عند كل زوجة، يكون عند كل زوجة بهكذا. يقول فالشيخ هذا أخذ بعض زوجاته وأولاده وراح يؤدي عمره، كان في آخر رمضان عشان يدرك عمره في رمضان، إن هم حصل حادث ماتوا جميعا اللي هم اللي كانوا معاه يعني. فيقول زوجتي ذهبت للتعزية تاني يوم تالت يوم، فرحت البيت عشان تعزي لأنك بتعرف النساء دول، فبتقول راحت فوجدت حلق القرآن في البيت كما هو معتاد، وجدت حلق القرآن خلاص هو مات الأب، ولكن السنة موجودة، هذه سنة موجودة. فيكون سنة الآباء هذه الطيبة المباركة، دروس علم، حفظ القرآن، فعل طاعات. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن الأب يترك هذه البصمة. وإن كان الابن موفقا سوف تكون من أكثر أسباب صلاح الأولاد، لأننا سنفعل مثل ما كان أبونا يعتاد هذه الحلقة، أو أبونا يعتاد أن نقوم ساعة في الليلة نصلي فنواصل على هذه ابتغاء وجه الله، وليس لأننا فقط نتبع أبانا ويعني نرس هذا كوراثة يعني عصبية، لا، إنما هذه طاعة وضعها أبونا ولا ينبغي أن نترك هذا بل تبقى هذه في البيت. نعم.
المسألة الثانية، قال رحمه الله: سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به، فأخبرته بالصدق وبينت له الكذب الذي يبهت به الأعداء، فسألني أن أكتب له فأقول.
مسألة مهمة جدا. نحن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه قد اتهموا بتهمتين: واحد أنكم تقتلون وتقاتلون الناس بغير حق، طيب اثنان أنكم تكفرون الرجل بغير مكفر. إذن تقاتلون بغير موجب تكفرون بغير موجب، تقاتلون بغير موجب تكفرون بغير موجب. هذه التهمة كانت ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن معه. طيب، فأجاب فقال، هذه رسالته إلى الشريف، دي بتسمى رسالة الشيخ إلى الشريف. نعم.
قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نقاتل إلا من أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا
طيب
عرف وأنكر.
الأول مسائل أركان الإسلام، فقال إيه؟ أركان الإسلام خمسة: شهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيقول: فالأربعة عدا الشهادتين بقى، الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا، يعني لا جحودا، لأن الجحود الإجماع على أن من ترك هذه الأركان الأربعة أو واحدة منها فإنه يكون كافرا، هذه ما في إشكالية ولا اختلف العلماء فيه، بل من جحدها وأداها كفر. كيف من جحدها وتركها؟ من جحد هذه الأربعة مع أدائه لها فإنه كافر، لأن الجحود ماذا؟ لأن الجحود مكفر وناقض. طيب، يقول: فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلنكفر وتركها، يعني نقاتله حتى يؤديها، إذا منع شيء من ذلك فإننا نقاتله حتى يؤديها، لكن فلا نكفره بتركها. يبقى الشيخ لا يرى كفر تارك المباني الأربع، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. العلماء اختلفوا، منهم من رأى كفر من ترك المباني الأربع، ومنهم من رأى كفر، ومنهم من رأى كفر تارك الصلاة والزكاة، ومنهم من رأى كفر تارك الصلاة دون الزكاة، ومنهم من رأى كفر ترك الصلاة تتركها كلية لا إذا صلى بعضها خلاف. قال: ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، فلا نقاتل إلا ما أجمع العلماء، أما ما اختلفوا فيه فلا نقاتل عليه، ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، إلا الشهادتان. طيب، لكن الشيخ محمد في موضع آخر أن من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كالزكاة وكذا، من امتنع وكانوا قوما لهم شوكة، انتبهوا، فلا يقدر الإمام عليهم إلا بسيف، فامتنعوا من أداء هذه الشعيرة الظاهرة فقاتلهم الإمام على ذلك وقاتلوه، فإنهم يكفرون اللي هو بنسميهم الطائفة الممتنع، وهي الطائفة المقاتلة، لهم شوكة وقاتلوا، إنما مجرد أن يمتنع فقط عن أداء الزكاة فهذا حكم العصاة معروف، لكن إذا كان طائفة امتنعت عن الأداء ولها منع بالسلاح وكذا وقاتلت، هذه قد اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال هو كافر بالقتال وإن لم يشهد، ومنهم من قال لا يكفر، وهذا قول جماهير الفقهاء أنه لا يكفر، وهو الصحيح، لكن ذهب الشيخ محمد إلى تكفيره. شيخنا الشيخ ابن باز كان يرجح أيضا يرجح كفره، واختلافه مراجع إلى واقعة الصديق رضي الله عنه، هل الصديق لما قتلهم قتال مرتدين أم لا؟ فمنهم من قال قتلهم قتال مرتدين وبالتالي يرى كفرهم، ومنهم من قال بل إن أبا بكر رضي الله عنه قد قاتل هؤلاء الأصناف، اشتركوا في القتال لكن لم يشتركوا في الحكم، ودليل ذلك أن هذه المسألة أشكلت على عمر ولم يشكل عليه من كفر بالدين وارتد عن الإسلام، إنما أشكل عليه من منع الزكاة، والذي أشكل عليه قتالهم وليس كفرهم. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف تقاتل قوما، مش كيف تكفر قوما، مش كيف تكفر قوما، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الصديق: والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولم والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. يبقى الحوار هنا في القتال ولا في التكفير؟ فلو كانوا كفارا لقال لما استشكل عمر، لأن عمر لم يستشكل في الكافر لما استشكل في غير الكافر. طيب ولو كان كافرا لاستدل أبو بكر رضي الله عنه بنصوص الردة: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يستدل بأنني سأقاتل كل من فرق بين الصلاة والإيه والزكاة. يبقى مناقشة العمرين دليل على ماذا؟ على أنه ليس كفار. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من القولين. طيب ثم قال: حتى فيما أجمع عليه العلماء. فما في كفر يا أخواني إلا بماذا؟ إلا بما أجمع عليه العلماء. إنما القضايا الاجتهادية ما فيها تكفير. يبقى هنا ابن عباس قاعدة قاعدة: إنما تكفر في من ها؟
أجمع
عليه العلماء. طيب ده يعني بيان قول ابن عباس رحمة الله عليه. أما بقى الراجح في ترك الصلاة كسلا وكذا، هل يكفر أم لا؟ معروف أنه نقل فيها الإجماع أنه كافر، وإن اختلفوا في صفة كفر ترك الصلاة، لكن نقلوا فيها الإجماع كما جاء في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير
الصلاة.
وقال النبي كما في حديث جابر وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والآيات دلت على ذلك، ولهذا نقل الإجماع غير واحد، ليس فقط عبد الله بن شقيق العقيلي، بل نقل ذلك أيضا إسحاق بن راهوية، كما في نقله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ونقل ذلك أيوب، ونقل ذلك شيخ إسلام، ونقل ذلك ابن القيم. جماعة من العلماء نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، وإن اختلفوا في صفة ذلك. نعم،
وأيضاً
لكن على كل الذي يعنينا إيه الخلاصة؟ إيه الخلاصة؟ أننا لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على كفر. طيب ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، نقاتلهم فيما أجمع عليه. أما المختلف فيه فإننا لا نقاتل من إيه من أجله. يوم ما أجمع العلماء. أي نعم، يقول: وإن قتلناه على فعلها فلا نكفره بتركه، نقاتله على الفعل. ليه؟ لأن القتال أعم، فيقاتل الكافر ويقاتل غير الكافر، ليس القتال محصورا بالكافر فقط، والقتل ليس محصورا بالكافر فقط، كما جاء في الصحيح: لا يحل لمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك الدين المفرق للإيه. إذن القتل والقتال ليس خاصا بماذا؟ بالكافر. في حديث أبي هريرة أن رجلا قال رسول الله: الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قتلني؟ قال: قاتل ادفعه. طب قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فهو في النار، يعني ما بالوعيد، قال: فهو في النار. طيب يبقى القتال أعم، ولهذا قال: وإن قتلنا على فعله فلا نكفره بتركه، لأن ليس كل من قتلناه نكفره. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها تكسون وكذا كذا. ولا لا هنا ولا نكفر، ولا نكفر إلى ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان، ولا نكفر. إنما نقاتل لا هنقاتل. وقد يحتمل أيضا نقاتل يعني يا ليت نجيب لو العبارة دي نشوفها في كلام الواد نصها كده، شوف في نسخ أخرى ولا نقاتل أو لا نكفر، معناها تحتمل أيضا نحن نقول ولا نقاتل ما أجمع عليه العلماء، يعني ولا نقاتل إلا ما أجمع العلماء على قتاله، ولا نقاتل إلا ما أجمع العلماء عليه خلق، يعني تصلح العبارة ولا نقاتل ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء عليه كلهم، أي في مشروعية قتاله وفي كفره. واضح؟ يعني لو وجدنا نسخة أخرى فيها نكفر فخلص واضح. طب إذا ما وجدنا فتأويلها كذا، لأنه لا نقاتل ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء على أنه يقاتل وأنه ماذا؟ وأنه يكفر. اكتبوا العبارة هذه نفسها. نعم،
لعل العبارة اللي بعدها شيخنا وتوضح ها. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا
لا عارف. هذه اللي هي بقى إيه؟ التكفير المعين. تكفير المعين، يبقى المعين قام به وصف، لكن لا يستحق الوصف هذا إلا بتوافر شروط انتفاء الموارد. نعم، لكن اكتبوا العبارة ديت هيطلع لكم هذا. نعم، أقول أركان الإسلام الخمسة أولها شهادتان ثم أركان أربعة فالأربعة كذا وكذا إلى آخره. طيب نعم أكمل.
قال وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر.
تمام،
فنقول أعداؤنا معنا على أنواع.
إذن نكفره بعد التعريف وعليه نضع هنا قاعدة، يبقى عندنا قواعد هنا. القاعدة الأولى في المقطع الأول لا نكفر ولا نقاتل إلا ما أجمع العلماء عليه من التكفير والقتال. واضح يا إخوان؟ لأن الأصل ماذا في التكفير؟ الأصل بقاء المسلم على إسلامه الثابت له بيقين، إلا بدليل يخرجه عن الإسلام بيقين. طب الأمر الثاني، الأصل في المسلم عصمة دمه وماله، إلا بدليل يبيح دمه وماله. يبقى لا نكفر ولا نقاتل إلا ما أجمع العلماء عليه، إنما المختلف فيه لا نكفر به ولا نقاتل به. واضح إخواني؟ طب القاعدة بقى الثانية ها؟ أنه لا يكفر المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا يكفر المعين إلا بعد إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولنكفره إلا إذا عرف وأنكر. إلا إذا عرف وأنكر، يعني نكفره بعد التعريف ده إيه؟ خلي بالك، ولنقاتل ما جمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وهو شهادان، ومع ذلك لأنه كرف إلى بعد التعريف إذا عرف وأنكر، يعني مما يناقض الشهادتين، مما يناقض الشهادتين لا بالإتيان بها. ليه؟ لأنه إذا لم يتم الشهادتين فهو كافر، هو كافر إذا لم يتم الشهادتين فهو كافر في أحكام الدنيا. طب في الآخرة إذا لم تبلغ الحجة يمتح. نعم،
قال وأعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد.
طيب ننتقل بقى إلى أعداؤنا معنا على أنواع. أعداؤنا معنا على أنواع. نعم،
النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله.
ما جبتوش في الأجهزة العبارة بتاعتنا الجواب؟ انشطوا كده، انشطوا ها ها، نفسها. تمام، كما قلنا ليس فيه موجود ايه عندك كده في الجهاز في مجموعة رسالة العثمين. قال ولا نكفر، ايه هو الاقرب ولا نكفر، لكن كما قلنا لا يشكل علينا ايه ولا نقاتل، فهو ولا نقاتل ولا نكفر الا ما اجمع العلماء عليه، لكن هو الاقرب ولا نكفر الاقرب، لان بالنسبة للأحاد يعني الاربعة الخمسة اركان الأربعة مختلف فيها وبالتالي لا نكفر به. طيب ثم الذي نكفر به وماذا؟ الشهادتان، يعني ما يناقض الشهادتين. نعم، شعائر ظاهرة. نعم،
فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد.
طيب هنا هيكون معنى إيه بقى؟ ولا نقاتل إلا ما أجمعوا عليه وشهدان تب هناك قبلها قال وإن قتلناه على فعله فإننا نكفر. يبقى هنا نقول بقى إيه؟ يبقى لا نقاتل إلى ما أجمع العلماء على قتاله، وهو إذا كان جماعة لهم منعة. في فرق بين أن يترك هذه المباني أربعة أحد الناس أو جماعة ليس لهم شوكة، فهؤلاء يدعون إلى الصلاة إذا صلى وإلا قتل. طيب، وبين إذا امتنع عن هذه الأركان جماعة لهم منعة، فحينئذ يكون طائفة ممتنعة. طيب، وهؤلاء يقاتلون. طب إذا قاتلوا يكفرون أم لا يكفرون؟ قولان لأهل العلم. الأقرب أنهم لا يكفرون بالقتال إذا كانوا مقرين غير جاحدين. نعم،
النوع الأول من عرف أن التوحيد دين
طبعا
الله.
هذا في الزكاة وكذا، الصوم، الحج. لكن لو بالنسبة للصلاة عندنا الدليل الخاص فيها في كفر ترك الصلاة. نعم. أي شبهة؟ أنهم غير جاحدين، أنهم غير جاحدين. وعندنا القاعدة أن من لم يشحد فرضا من فرائض الإسلام حتى ولو لم يؤديه فإنه لا يكون كافرا. نعم.
قال النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله
لكن
ورسوله.
لكن القتال شيء والتكفير شيء، فأبو بكر قتلهم لكنه لم يكفر. نعم.
من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس، أن الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل.
جاء في طبعة هي الشرك بالله، يعني أنه شرك بالله، فهو مقر معنا بالتوحيد ومقر معنا بأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر أنها شرك. طيب، وبعدين شوفوا برضو تقسيمات أخرى، هذا تقسيم آخر. المسألة الأولى كالتقسيمات، هذه المسألة تقسيمات. قال
ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبع.
انتبهتم؟ ومع ذلك، مع أنه عارف التوحيد والشرك، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد يعني العمل به، ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول. عرف، انتبهوا، عرف. دايما شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب مع التعريف قبل التكفير، مع ده كده دائما. شوف مر معنا عبارة ايه، وايضا نكفر بعد التعريف اذا عرف وانكر او اذا عرف وانكر. طب هنا قال ايه؟ لانه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف دين الشرك فلم يترك، مع انه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزين للناس، لكنه لم يترك الشرك، لم يترك الشرك، لم يكفر بالطاغوت، وعارف وعالم، فهذا كافر. طيب، هذا واحد، ده الأول عرف التوحيد والشرك ولكن لم يلتزم هذا التوحيد ولم يترك هذا الشرك وقد عرف، فهذا كافر.
النوع الثاني من عرف ذلك كله ولكن.
شوف يا أخواني التقسيم، أخواني الدروس مهمة، أخواني الدروس مهمة، اوعوا تفهموني غلط بقى ان انا عمال اقول الدروس مهمة كل شوية، دروس مهمة كل شوية، مش عشان هشام تحضر له يعني، دي العلم ده هو، العلم ده هو مهم. طب العلم ده هتفهمه لوحدك؟ احنا قاعدين يا اخوان نشرح، صح ولا لا؟ احنا قاعدين نشرح الان، العبارة دي اللفظة دي وردة؟ لفظة دي وردة؟ طب لو كانت وردة هيبقى ما تفسيرها؟ طب ايه الفرق بين هذه الاقسام؟ طب كذا كذا كذا؟ يبقى هذا اخواني بارك الله فيكم احتاج الى ايضاح. طيب، ها النوع الثاني.
قال النوع الثاني من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه انه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والاشقر ومن عبد ابا عليا والخضر من اهل الكويت، وفضلهم على من وحد وترك الشرك، فهذا اعظم من الاول. وفيه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
النوع الثاني، إيه الفرق بينه وبين النوع الأول؟ النوع الأول عرف دين الرسول فلم يتبع، لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه، ولا يمدح الشرك ولا يزينه، لكنه ما ترك الشرك. طب الثاني بقى، سب دين الرسول، تمام، ومدح الشرك.
فضل الشرك.
يبقى الأول سب، لم يسب ولم يمدح، لم يسب الموحدين ولم يمدح
المشركين
الشرك ولا زينه للناس. الثاني ومع ذلك لما لم يترك شرك كفر. لو واحد يشرك ويقول الشرك قبيح، الشرك باطل، الشرك يحبط الأعمال، يقول كده، وأفضل شيء التوحيد، ولا نجاة إلا بتوحيد، ثم هو لا يترك الشرك ولا يعمل بمقتضى التوحيد، هذا اسمه إيه؟ مشرك، لأنه أتى الشرك وقد عرف. الثاني بقى أضاف إلى هذا السب، السب للموحدين والمدح للمشركين، هذا طبعا أقبح من الأول. طيب الثالث،
قال: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، وهو ممن ورد فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله.
طيب إزاي يا أخواني إن عرف التوحيد، خلي بالكم، وأحب واتبعه، شوف عرف التوحيد وأحب واتبعه وعرف الشرك وتركه وما عندوش، ها هذا هو، لكن إيه بقى؟
كره،
لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي والشرك. على الشرك. ألا يعني بيكره ابن تيمية مثلا، هنقول كده، هل المعنى كده بيكره ابن عبد الوهاب ويحب داود بن جرجيس؟ قال لك دي بقى ده كافر، يعني هل اللي يكره ابن عبد الوهاب ده يبقى كافر ولا ايه بالظبط؟ أه؟ خلاص، هو عرف التوحيد وأحب التوحيد واتبع التوحيد، تمام، وعرف الشرك وترك، لكن ما الناقض عنده؟ الناقض يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. طيب الآن هو يحب مشركا وهيبغض موحد، هل هذا من النواقض؟ يعني أما تبغض ابن عبد الوهاب وتحب داود بن جرجيس ولا واحد من هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، أو خليها مشرك تحب نتنياهو وتكره ابن عبد الوهاب، هل ده ناقض؟ أه؟ أيوة، تمام. يبقى هنا هنفرق بين المحبة للشخص والمحبة للدين. فمن أبغض ابن عبد الوهاب لشخصه، لا لتوحيده لا لكذا، إنما أبغضه لشخصه فهي بغض شخص. إذا كان اللي هيبغض صحابيا ليس يكفر، لكن لو كان يبغضه لما يحمله فهذا هو الناقض، لأن عاد إلى إيه؟ إلى بغض التوحيد ومحبة الشرك. يقول: ولكن يكره من دخل في التوحيد لأجل أنه دخل في التوحيد. يبقى يكره من دخل في التوحيد لأجل أنه دخل في التوحيد، ويحب من بقي على الشرك لأجل أنه بقي على الشرك. يبقى المحبة تعود إليه والبغض يعود إليه، إلى الدين. ده الناقض، خلي بالك. طارق مين؟ التوحيد نفسه كمعنى، خلي بالك، التوحيد نفسه كمعنى. طب أحب واتبع، طب والشرك؟ بغض وتركه. طب مع ذلك يحب، يكره من يدخل في التوحيد، يكره من يدخل في التوحيد لأجل التوحيد، ويكره من يبقى على الشرك لأجل بقاء على الشرك،
ويحب من بقى على الشرك،
ويحب من يبقى على الشرك، فهذا عاد إلى المحبة. والبغض الديني ليس الشخصي، وإلا فالأمة متفقة على من أن من أحب مشركا لدنيا وأبغض موحدا لدنيا فإنه لا يكفر. يبقى يبقى أن يكون هنا ماذا؟ الأمر الكر والبغض والمحبة راجع إلى الدين، يكره هذا ليه داخل التوحيد، فكره لكونه داخل التوحيد، مع أن معنى التوحيد نفسه يحبه، لكن كره من يدخل فيه وأحب من بقي على الشرك لبقائه على الشرك فأحب، مع كون ترك الشرك، لكن الترك شيء والمحبة شيء آخر. طب عرف التوحيد وأحب واتبع التوحيد كمعنى، لكن لم يعمل بلازم هذه المحبة. لازم المحبة إيه؟ لازم محبة توحيد أن تحب من يدخل فيه، لكن تكره فهذا يعود على محبتك بالنقد، لأن ليست المحبة المقبولة. فإن قلت كيف يحب ويبغض من يدخل فيه، نقول لأن محبة غير نافعة. صلى وهو محدث، زي اللي صلى وهو محدث، صلى لكن لم تقبل صلاة، وحب الصلاة لكن أتى بناقض. فهنا أحب لكن لم يلتزم تلك المحبة، لأن لازمها ماذا يا إخوان؟ أنه يحب من دخل في التوحيد. طب ترك الشرك لكن بقي ماذا؟ محبة هذا الشرك، يبقى من دفع بهذا. طيب ابن عدواب بفصل التفصيلات دي ليه؟ ابن عدواب جلس للقضية دي أصلا، فبيفصل بحسب أقسام الناس حتى يسد الباب. واحد يقول لك ابن عبد الوهاب عنده غلو يا أخي بالتكفير، احنا يا أخي بنحب التوحيد يا أخي، بنتبع التوحيد يا أخي، احنا تركنا الشرك يا أخي، ليه كفرنا؟ لأن عندك محبة وبغض ديني من أجل هذا ومن أجل هذا. تكره من يكره من يدخل في التوحيد لكونه دخل، تحب من يبقى على الشرك لكونه مشركا، فلهذا فهذا أيضا كافر. وممن ورد فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فأحبط أعماله. طيب على كلامه أيوة طبعا، ما ليه
كرهوا؟
نعم، يبقى الكراهة بتعود إلى دين. يهدم خلاص. المهم نعم،
قال النوع الرابع من سلم من هذا كله.
طيب سلم من هذا كله، الأول والثاني والثالث، طبعا ثلاثة هؤلاء كفار، هذه الأقسام الثلاثة كفار. نعم،
ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم.
ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك
وساعون في قتالهم ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر.
فإنهم
لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى قوله سلطانا مبينا، فهذا الذي نقول.
طيب ده القسم الرابع، من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتاله ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان، قالوا اترك صوم رمضان، ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، هيعمل إيه؟ لا 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 لا، لا أطيعهم ولو حتى فارقته. ولو يأمرون بتزوج امرأة أبيه ولا يمكن ذلك إلا بمخالفته بمخالفتهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله معناهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا كافر. وفيه قول الله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم ويأمنوا قومهم. طيب احنا عندنا الآية ديت في المنافقين، فدول كفار وعرفت علة الكفر، لكن الحالة الرابعة دي مشكلة، ونستطيع أن نقول هذه الحالة يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون قتاله مع أهل بلده لعلو الكفر على الإسلام، فهذا كفر. وأنه يأتي الشرك معهم في الظاهر مجاملة أيضا، هذا كفر آخر. الأول كفر بنفسه ولو لم يأتي الشرك. طيب وكذلك لو أظهر الشرك موافقة لهم وقاتل مع مظهر الشرك شحا بوطنه وماله وكذا ولم يظهر لهم الانتقال عن التوحيد، فهذا أيضا كفر بنفسه. طيب الحالة بقى الثانية، حكم من قاتل معهم لأجل دنيا ولكنه يبغض الكفر ويحب الإيمان وإنما قاتل معهم طمعا في دنيا، هل هذا يكفر أم لا؟ ده اختلف في العلماء، منهم من قال بأنه يكفر لأنه ظاهرهم، والمظاهرة للمشركين كفر، ومنهم من قال لا يكفر لأنه لم يقاتل معهم لأجل الدين فيكون عاصيا، قاتل من لا يستحق القتال وأعانهم على قتال المسلمين لكنه لا يكفر، ودليل ذلك قصة حاطب، فإنه قد كتب إلى المشركين وهذا نوع إعانة ومع ذلك لم يكفر، بل نزل فيه وأمثاله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. يبقى هنا لم يكفر حاطب، بل إن النبي استفصل وقال ما حملك على هذا، فلو كانت إعانتهم بقتال بدلالة، بل التجسس هذا أخطر من أن يقاتل معهم، لأن البعض قد يقول إيه حاطب ما قاتل معهم، حاطب فعل ما هو أعظم أن دل على النبي والصحابة، ومن النبي والصحابة يعني ممكن أن يناله من الأذى ما يناله لولا أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى إذن هذه الحالة نقول فيها تفصيل، أما إذا قاتل لدينهم مع أنه يعرف التوحيد ويعرف الشرك وغير ذلك قاتل لدينهم فهذا كافر، وأما إذا قاتل لدنياه فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر لقصة حاطب رضي الله عنه أن النبي استفسر وصدق، فإن قال قائل لكن النبي صدق حاطب، نقول الحكم في الاستفصال، وللشافعي رحمه الله تعالى في الأم كلام عظيم في هذا الشأن، كلام عظيم في هذا الشأن. فيقول الشيخ هنا من سلب من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع الشرك وساعون في قتالهم ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاد بماله ونفسه، يبقى ده قتل لإخوانه لدنيا، فهذا أيضا كافر. نقول هذا قول من يقول بأن مظاهرة المشركين هذا كفر، والقول أكبر يعني، والقول الثاني يقول بأنه لا يكفر إلا إذا كان القتال معه لدينه. فإن قصد الشيخ محمد هنا رحمه الله أن القتال كان معهم لدينهم من أجل علو الكفر على الإسلام فهذا كفر ولا شك، إنما إذا كان لدنيا يريدها فهذا ليس بكفر مخرج من الملة. شوفوا أحد شرح كتاب الشريف أظن الشيخ ابن عثيمين، شوفوا كده يكون له تعليق على هذا الموضع ولا لا. نعم شوف في تعليق. نعم نعم. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن الأرض ولا سعر تهجرها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وهل أولئك كفار لم يكفر؟ أنا ما احنا كنا نقول المظاهرة، ما هذا قول، احنا بقى نرد عليهم بهذا، نحن نرد عليهم بهذا، نحن نرد عليهم بهذا أن من قاتل من أجل دين فهذا كافر، وأما من قاتل من أجل دين فإنه ليس بكافر. ليه؟ لأن هذا من باب الإعانة لهم على المسلمين، ومن أعان على المسلمين فهذا فيه التفصيل، وليس مطلق الإعانة يقتضي ماذا؟ يقتضي الكفر، يقتضي الكفر. لا، فالذي ذكره الشيخ هنا إنما ذكر ذلك على قول، وهو أن مظاهرة المشركين هذه كفر مخرج من ملة الإسلام. شوف واحد من الشراح علق على الموضوع هذا، يكون حد شرح الرسالة ديت أم لا؟ نعم يرى إيه؟ أيوة، ما هو بيرى هذا، هو بيرجع هذا. نعم
قال الإمام المجدد: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر.
يبقى إذن ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنواع الناس، ذكر هنا أنواع الناس وموقفه، فيقول أعداؤنا معنا على أنواع. أعداؤنا أربعة أقسام. القسم الأول إخواني
من عرف التوحيد،
من حرف دين الرسول إذا أظهرناه وعرف الشرك وكذا، ولكنه مع ذلك إيه؟ لم يترك الشرك، لم يترك الشرك، فهذا ماذا؟ هذا كافر. تبي الثاني لكنه يبقى ممكن نعملها زي الجدول الثاني، نعمل القسم الصورة الحكم، يبقى نعمل زي التقسيم الأول، نعمل زي التقسيم الأول القسم والصورة والحكم. القسم الأول ونحط في وسط السطر أعداء ابن عبد الوهاب معه على أنواع، أعداء ابن عبد الوهاب معه على أنواع. طيب الأول، النوع الأول، طيب الصورة، من عرف التوحيد وأنه دين الله ورسوله وعرف الشرك ولم يعمل بمقتضى هذه المعرفة، فلم يلتفت إلى التوحيد ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، ولا ترك الشرك، طيب حكمه
كفر،
كافر، كافر. طب نضيف بقى في التوصيف برضو، ها، ولم يبغض دين الرسول ولم يمدح الشرك، يبقى دي زيادة عشان تكون هي الفارق بينه وبين اللي بعده، لكن ما ترك الشرك، فهذا كافر. طب النوع الثاني،
عرف ولكنه
صورته، من عرف التوحيد وعرف الشرك ولكنه أمعن في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به وأمعن في مدح من أتى الشرك، وفضلهم على من وحد، فهذا كافر، فهذا كافر. طب النوع الثالث، من عرف التوحيد واتبع وعرف الشرك وترك، ولكن يكره من دخل في التوحيد لأجل أنه دخل، ويحب من بقي على الشرك لأجل أنه بقي، فمحبته وبغضه لدين، فمحبته وبغضه لدين، فهذا نقول بقى الحكم كافر، هذا كافر. طيب النوع الرابع، من سلم من هذا كله ولكنه قاتل مع قومه المشركين أو مع أهل بلده المشركين الموحدين، وتعذر بمشقة مفارقتهم في وطنهم، فهذا فحكمه كافر بين قوسين عند ابن عبد الوهاب. قلت والمسألة خلافية، فمنهم من اعتبرها أو اعتبر القتال مع الكفار للمسلمين مظاهرة لهم على المسلمين وهي كفر، ومنهم من خص الإعانة المكفرة بما إذا كانت لدين، وأما إذا كانت لدنيا فلا يكفر صاحبها، فلا يكفر صاحبها، كما حصل لحاطب رضي الله عنه. يبقى احنا دلوقتي عندنا مسألتين من مسائل الاجتهاد معنا هنا، مسألة المظاهرة القتال مع هؤلاء، ومسألة قتال كفر منعي الزكاة إذا قاتلوا. فبعدها هناك بيرجح أنهم كفار، وهنا يرجح كذلك أنهم كفار. طيب ده بالنسبة لهذه الأنواع. أما الكذب والبهتان الذي يفتريه أعداء الشيخ عليه فهو نعم.
قال وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر والصنم الذي عند على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محاداتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاقي الله الذي عنده الجنة والنار.
الله أكبر. الله أكبر. أما الكذب والبهتان فما هو؟ هو قولهم إننا نكفر بالعموم، يعني عموم الناس، يعني عموم من لم يهاجر إلينا. فمن لم يهاجر إلينا نوجب الهجرة إلينا على من قدر على ظهر دينه وكذا. طيب من لم يهاجر إلينا فإننا نكفر، فنكفر بالعموم، وهذا بهتان عظيم. إنما نكفر من كفره الله ورسوله، ونقاتل من دل الدليل على قتاله. ثم قال وإذا كنا لنكفر، هذا مقطع مهم جدا وهو قوي، وهو نص في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الإعذار بالجهل، بالإعذار بالجهل. والحقيقة لم نجد ردا لأي واحد من الذين تكلموا في مسألة عدم الإعذار، لم نجد ردا واحدا ولا تفسيرا واحدا لهذا الموضع يشفي الغليل، وإنما كله تعسف، كله تعسف. حتى قال بعضهم لعل هذا مكذوب على ابن عبد الوهاب، لكن ذكروا أبناء وأحفاده. والشيخ عبد اللطيف مر معنا كتاب مصباح الظلام إنه ذكر والتزم وقال بدلالته. كان زمان أول ما جينا نتكلم مسألة قال لك أنتوا أصلا ما درستوش كلام ابن عبد الوهاب في كتبه وأئمة الدعوة في كتبهم، أنتوا بس علقتوا مع كتاب التوحيد. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى جل كلام جل كتب ابن عبد الوهاب وجل كتب أئمة الدعوة بجميع مشاهيرهم ولله الحمد منه مدروسة ودرسناها وليس فيها إلا هذا، إلا ما كان من إسحاق في رسالته في تكفير معين لما قال بأنه إذا أتى الشرك فإنه يكفر، ولكنه ماذا؟ يمتحن في الآخرة إذا كان جاهلا، ويمتحن في الآخرة. وهذا عجيب أنك تحكم عليه إذا وقع في الشرك وهو جاهل، تحكم عليه بالشرك في الدنيا ثم إنه يمتحن في الآخرة. إن أوقعت عليه شرك في الدنيا وأخرجته من الإسلام إلى الكفر فلماذا يمتحن؟ طيب فإما أن تكون توفرت الشروط وانتفت الموانع وبالتالي يمتحن، أو لم تتوفر الشروط وانتفت الموانع وبالتالي لا يكفر. إنما احنا نأتي بحكمين متناقضين، من ناحية كفرنا ومن ناحية قلنا بالامتحان. إنما الامتحان هذا لمين؟ لمن لم يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه الحجة. طيب هذا مسلم، مسلم يبقى لا ينتقل عن إسلامه إلا بيقين، وما هو اليقين؟ لا يتحقق إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم يتوافر هذا ويعرف ويعلم كما قال ابن عبد الوهاب فإنه يبقى على ما هو عليه. طيب إن أقمنا الحجة عليه فإنه لا يمتحن، يكون اسمه مرتدا ولم يأتي في أصناف الممتحنين المرتدون. فين الكلام؟ هتقولنا كده من كتاب أن المرتد يمتحن يوم القيامة، أن المرتد يمتحن يوم القيامة. إنما المشرك الأصلي هذا الذي لم يسمع عن الدعوة هذا يمتحن، إنما المسلم إما أن تقوم حجة فيكون مرتدا فلا يمتحن، أو لم تقم عليه حجة فيكون مسلما أتناقضا وغفر له بجهله ولم يؤخذ عليه. ودائما نحن ندندن حول القاعدة، احذر أن تختار قولا يعود على الأصل بالبطلان. أنا الآن لو فعلت هذا لكفرت كل من أتى أمرا ظاهرا من النواقض سواء بقى في الشرك ولا في غيره، ثم أقول يمتحن يوم القيامة. وبالتالي لم يعد لقاعدة التفريط بالنوع المعين معنى في الواقع. إذن أمال إيه؟ يبقى تكون في مسائل خفية بس، إنما المسائل الظاهرة لا. التفريق بين النوع والمعين هذه قاعدة عظيمة، ولهذا الشيخ عبد اللطيف أفرد لها مصنفا خاصا في بيان ألفاظ الشريعة في العقد الكفر والظلم والنفاق وكذا، ثم قاعدة توفر شروط وانتفاء المعين، ووضع كتابا اسمه مصباح الظلام في مفتوري على شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب حافل ماتع نفيس لعلنا نكرره إن شاء الله 3 مرات قبل أن نموت إن شاء الله. نسأل الله أن يمد في عمرنا حتى نقره مرة ومرتين كمان فوق الثالثة هذه، يبقى 3 مرات إن شاء رب العالمين. ونسأل الله ألا يفوت أن شرح لابن عبد الوهاب بكتاب التوحيد، إحنا يمكن 14 شرح له إلا ننهي إن شاء الله. فهذا بإذن الله، ده كلام عبد الوهاب. قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، لا نكفر المشرك. ابن عبد الوهاب يقول لا نكفر المشرك ولا نكفر المسلم الذي أتى بهذا الناقد، إلا هو من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر وصنم الذي على قبر حماد، دول مسلمون فعلوا هذا الشرك. طيب وأمثالهما حسين، نفيسة، زينب، العلة إيه؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. يقول في طبعة أبي بطين وعدم من يفهمهم، واحد عدم من يفهمهم، عدم من ينبههم، واحد عدم من يعرفهم، واحد. يبقى إذن هذا فين يا إخواني؟ في من أتى هذا الناقض وهو جاهل. قال لك إن ده ابن عبد الوهاب مقال ده منسوب إليه، من اللي قال؟ أأنتم أعلم أم أبناؤه وأحفاده وأئمة الدعوة؟ قالوا في بعض النسخ مش فيها. طيب أقول لكم عن شيء، اتركوا الموضع ده، تعالوا إلى عشرات المواضع إنما نكفر معارف دين رسوله ثم عداه. تعالوا إلى كشف الشبهات أن المسلم المجتهد قد يكون كوام كفر وهو يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر بذلك. والفائدة الثانية أنه قد يقع في أنواع من الشرك، يقع في أنواع من إيه؟ فأفاد التحرض وكذا، والرد على من يقول إنما التوحيد عرفناه وفهمناه. أن الثالثة أنهم وإن لم يكفروا بذلك فإنه يغلظ عليهم تغليظا شديدا. وقال قبل ذلك فإن أهل ذات أنواط وأصحاب موسى لم يفعلوا ولا نبهوا على ذلك ثم فعلوا لكفر، لا نبه إنما نكفر من عقد الرسول ثم عداه، فإذا نبه فتنبه. يبقى عندنا فإنه يكفر، يبقى عند ابن عبد الوهاب قاعدة وهي التعريف، التنبيه قبل التكفير، وأما هؤلاء عندهم التكفير قبل التعريف. يبقى عرف ثم كفر ولا كفر ثم عرف؟ مذهبنا هو مذهب هؤلاء كفر ثم عرف، مذهب ابن عبد الوهاب عرف ثم كفر. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا هو. فكيف نكفر من لم يشرك بالله أصلا إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل، يعني يقاتلنا، كيف نكفر؟ إذا كان إحنا ما نكفر من عبد من الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر حمد وابدرينا لأجل جرم عدم النبه، يعني نحن أبرئ الناس من نسبة التكفير إلى مسلمين ما لم يثبت الدليل. ابن عبد أخبر الدنيا الذين يقول ابن عبد الوهاب يكفر ويقاتل بدون دليل، أخبر الدنيا أن ابن عبد الوهاب يكفر مع عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم. أخبر الدنيا أن ابن تيمية المكفرات عندهم لم يكفر الأخنائي ولا البكري ولا البصيري ولا 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 آخره، ولا ابن عبد الوهاب. أخبر الدنيا أنهم من أبعد الناس عن التكفير وأنهم من أضبط الناس في هذا الباب. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا عجيب كلام ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب يقرأها السلفيون فينقسمون فيها إلى قسمين، قسم يعذر وقسم لا يعذر، وده بيستدل بنصوص وده يستدل بنصوص. فهل ابن عبد الوهاب متناقض؟ لا مش متناقض، إنما التناقض عند من يستقي من هنا أو هنا اللي هو لم يفهم كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومفتاح فهم كلام ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب يصرح إنما هذا في المسائل الخفية، أما الظاهرة كالصرف والعطف وكذا، أما الظاهرة وكذا فإنه ما يعذر فيها وكذا، إنما الحجة فيها ماذا؟ كلام القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحج. طب ما هو واضح، هو ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب بفرق من الظاهرة والخفية، يبقى زي ما الناس دي بتقول بعد التعليم. جايبها منين؟ من أي كتاب؟ جايبها منين؟ خلاص، هو المفتاح الفرق بين البيان والتبين، الفرق بين إقامة حجة فمعه. ولهذا هو بعدها مباشرة قال كده، هات كده الموضوع ده ويقول بعد الموضوع ده على طول انه بيكفر بين الظاهر والخفي، يقول والحجة انه اذا بلغت حجة القرآن، الظاهر قال اذا بلغت حجة القرآن، ومعنى بلغت حجة القرآن يبقى عليك حجة. ولكن كثيرا من الناس لا يفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، اللي احنا بنقول بقى بين بيان وتبين، بين بيان بين قيام حجة وبين رد منه، وبين فهم يعني ليتبين له حقيقة ما جاء به الرسول وأن توحيد وأن ما عليهم معين الله وشرك، وأن هذا لا يلزم، فقد قامت الحجة على الكفار ولم يفهم الكفار، لم يفهموا البيان والمراد، لا لم يفهموا أن هذا هو الشرك. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعوا في حدينهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اتخذ من دون الله أولياء ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. فأن يفهم هؤلاء فهم بكر وعمر لا يلزم، إنما يلزم فهم البيان والخطاب وعليه. فيوم أن قال ابن عبد الوهاب التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية فبعد البيان، ويوم أن قال ابن عبد الوهاب هنا سبحانك أنه لا نكفر قبل البيان، لأن لو أنك أنت هتأخذ موضع ابن عبد الوهاب الثاني اللي هو التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية، صح؟ تعال بقى أقول لي دي بقى اللي أعظمه ابن عبد الوهاب هنا، مسائل الظاهرة ولا خفية، وإن كنا لا نكفر من عبد صلى الله على قبر عبد القادر والسلام الذي على قبر أحمد بادر، الكلام ده ظاهر ولا خفي؟ ظاهر ظاهر، الصارم الذي على قبر البري ظاهر، ومع ذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم. إذن أعظم في الظاهر، وهناك بيقول فرق بين الظاهر والباطن والخافي، نعمل إيه؟ نقول يمين، نقول يا رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني واختلفوا الحق بإذنك إنك تهدي من تشاور الصراط المستقيم. ويبقى ابن عبد الوهاب رجل واحد، رجل يحكم قبل البيان ورجل يحكم بعد البيان، فبعد البيان لا فرق، بعد البيان يفرق بين الظاهر والخفي، وقبل البيان لا يفرق بين الظاهر والخفي. أحد يقول لي الملحظ ده من هنا من البلد دي مش من الجماعة الغرابة، انتم قول لي بقى أدب ابن عبد الوهاب هنا لا يفرق بين الظاهر والخفي في الإعذار، وأدب ابن عبد الوهاب هناك يفرق بين الظاهر والخفي، كيف نجمع؟ كان قوله رجع عنه ونفلوه في مسألة قولان، ونحن لا نفهم كلام الشيخ إلا من وفقه الله، ها قول يا أحمد. فيحمل عدم التفريق بين الظاهر والخفي على ما قبل البيان، لازم يبين له، وده اللي بوافق الحديث، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين ما تقول، وما أرسلنا رسول إلى بلسان قومه لي، وما كنا معذبين حتى غصب وشيء مذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعده، لا أحد أحب إليه العذر منه إلى غير ذلك، تمام. طيب والموضع الثاني في التفريق بين الظاهر والخفي، هاتوه، جبتوا حد جابه؟ ها مثل الصرف والعطف وكذا، ها
تأتي معنا.
طيب اهو المس اهو كلامه، اهو كلامه يا سيدي، كلامه قال ايه بقى؟ قال ايه؟ فان الذي كيف تشكون بهذا وقد وضحت لكم، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام ولذلك عبادية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، مسألة خفية كالصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن حجة الله عذر. شوف يا أخوان تبصروا بارك الله فيكم، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. يبقى المسائل أصول الدين لازم فيها البلاغ ولا لا؟ قال لك بس هم أخذوا إيه؟ أخذوا، قال لك وأما أصول الدين فإن الحجة في القرآن، ظنوا القرآن الموجود وليس القرآن المبين حجة للناس. تم القرآن عند أبويا ومش عارف في حاجة، تم القرآن عند جورباتشوف ولا مش عارف إيه مش عارف، يعني لو كان مسلم واحد اسمه جورباتشوف يعني هو كان روسي، لا سيبك من جورباتشوف لحسن ده كافر طبعا، يعني أي حد خلاص إنجليزي واحد مسلم إنجليزي ولا يفهم ما فيه. يبقى هنا لابد أن نبين الحجة. يبقى القرآن قال إيه؟ قال إيه بقى؟ فمن بلغه فقد بلغته الحج. ولهذا جاء في أثر محمد بن كعب قرضي يقول فمن بلغه القرآن فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. بس بلغ أخوان بالبيان ومعرسان وصول إلى بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم وما كان الله يضل قومه بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى من بلغته حجة القرآن يبقى بلغته حجة. يبقى الشيخ ابن عبد الوهاب في أصول الدين هو في الأول فمسألة خفية قضية يا أخواني فيكفر حتى يعرف، تبقى أصول الدين فيكفر فيكفر لما عرف لا إلا فإن حجة الله عز وجل هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغه بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة اللي هو فهم البيان وفهم الحجة اللي هو ماذا؟ التبين. التبين اللي هو فهم الانقياد، فهم الاستسلام. فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. شوف لم يفهموا حجة الله مع قيامها. فهم المراد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. يبقى فهم المراد ولا لا؟ إنه كان قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا تريكوا ألتنا شيء مجنون. يبقى البيان فهموه لا يا هم، حديث موسى بن حارث بن البخاري يا هم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال له لا تقل لا إله إلا الله ولا قال له ماذا؟
لا تراه
أطرق أن حملت عبد الله يعني فسر لا إله إلا الله تفسير صحيح ولا لا؟
صحيح.
أن معنى لا إله إلا الله يسمى وده خلاصة اللي عايز ابن عبد الوهاب يقوله في كتب كلها انك تفهم المسلم ان لا يجب تصاره الرهبة عن الشرك. فهمها ابو جهل ولن تفهم انت. ولهذا بكشف الشبهات قال فقبح الله من ابو جهل اعلم منه بلا اله الا الله. والله يا اخواني كأن ابن عبد الوهاب بين ايدينا رأي العين. والله يا اخوان الحمد لله رب العالمين ما في تناقض. هذا ابن عبد الوهاب وهو في شبهه كتاب التوحيد. بس انتبه يا شيخ ده فيه مساله كتاب التوحيد اللي بيقولها مصطفى العدوي ورافع بها كده ان هو بيقول ده بياخد على ابن عباد عدم الاعذار بجاه لانه كتاب التوحيد قال بعدم الاعذار بجاه. مساله من المسائل حول حديث ذات انواط قال فانه لم يعذرهم بالجاه. قال لك بس لا يعذر بالجاه، لا لم يعذرهم بالجهل في الانكار، في الانكار. ولهذا كشف الشبهات شوف ترجع بقى تكلم تفسر كلام الرب كلام الله. قال فإنهم وإن لم يكفروا بذلك ينكر عليهم إنكارا شديد ويغلظ عليهم تغليظا شديدا. ده معنى لم يعذروا بجهل في الإنكار، لم يعذروا بجهل في هذا. الله أكبر. من السنن كتب الذين سوى ذلك كما قال بن رسول موسى اجعلنا إلها كما لهم إله. لكن في فقه بقى أن أصحاب موسى وأن أصحاب محمد لو نبهوا على ذلك ففعلوا، أنهم لم يفعلوا ولو أنهم لبعض ففعلوا لكفر، لكفر. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. تمام. فقال هنا فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيام معناه كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلى كلام لهم أضلوا بل وصف الكفار بأنهم جهال. ويأتي جهال يقولون قام كفر هؤلاء مع جهلهم، لأن الله عز وجل جعل هؤلاء جهال. طب جهال بإيه؟ ولهذا أيضا الجهل جهلان، جهل بمعنى عدم المعرفة، وجهل بعدم البلوغ، وجهل جهل بالبيان، وجهل بالتبين، جهل بقيام الحجة لم تقل الحجة لهم، وجهل بفهم الحج. يبقى المفتاح اللي هتفتح بيه المسألة ديت لازم تفهم مصطلح ده بيان وتبين، لازم تحفظ المصطلح ده قيام حجة وفهم حجة. وقيام الحجة وبلوغها نوع، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. يعني إيه؟ يعني يكفرون مع عدم الفهم. ما تجيش بتقول عدم الفهم يعني فهم بيانا. لا، ده لازم، إنما فهم الانقياد فهم. فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قول النبي في الخارج إلى آخر ما قال. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن هناك فرق بين بيان وتبين، بين قيام حجة وفهم
الحجة.
طبعا بقى الذين يقول بعدين أعذار يقول لك إحنا معاك مثلا، ممكن يقول لك إحنا معاك في كده، بس إيه بس أصلا الحجة مقامة إحنا في بلاد الإسلام. مين اللي مش سامع إن الشرك حرام وإن التوحيد واجب؟ يا مسكين، فرق بين إن الشرك حرام وكذا وإن الشرك شرك وتوحيد وحيد، وبين مفردات الشرك. فقد يخفى علي مفرد مفرد الشرك. أنا عارف إن الشرك اللي قالوا اجعل لنا ثلاثة أنواط، عارفوا شرك وتوحيد ولا، لكن خفي عليه ماذا اللي هو بقى العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فأنا عارف القرآن كله كده صحيح، بس ماذا تفاصيل ذلك تحتاج إلى علم. أنت يا ابن من عزبة إيه؟ لو أنت من عزبة خاطر، من عزبة خضروية، ولا من عزبة مت مش عارف إيه وكفر إيه في مصر كلها، لو أنت عمرك كبير يعني مثلا 60 سنة 70 سنة، أنا فوق 30، لكن هو ممكن يكون عمره 70 60 سنة، هيعرف زمان إن كان الناس ها بيقولون توحيد ويخفون من شرك، لكن كان الناس يومها يقول مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا، وينذرون الحين، ولم يسمعوا قط أن هذا شرك. وده اللي قصد بعض الوهاب لنكفر مع عبد الصنم. إنما تقولي بلد إسلام، طب أنا سألك سؤال محرج لك. ابن عبد الوهاب قال لأنه كفر مع عبد الصنم الذي عند قبر مين وقبر مين. طب ممكن تقول لي بقى هو قبر البدو ده كان في بلد إسلام ولا في لبس كفر؟ طب نشأ بعديه بعيدة حديث عهد بلد إسلام بقى لها كم سنة؟ أكتر من 600 سنة مصر بلد إسلام يوم ما جالها قبر البدوي. فلا هو حديث ولا هو نشأ بعديه بعيدة عشان انت تحصره في كده، ولا هو في بلاد كفر. ده أئمة الدعوة لما هجرهم إبراهيم باشا جو مصر تعلموا على كثير على يد كثير من علمائها. يبقى لما بيقول نشأ بذي بعيدة أو حديث، تمثيل تمثيل وليس حصر. وإلا فالوصف المنضبط في هذه المسألة البلوغ وعدم البلوغ، وليس بقى بلاد إسلام ولا بلاد إيه رأيك في مكة بلاد إيه، ورأيك في لوس أنجلوس أنجلوس تمام، نيويورك أجيب لك من نيويورك من يدرس كتاب التوحيد مع الباب، وأجيب لك من مكة من يقول مدد يا فلان. فده أمر نسبي، فلا تعلق على حدود كما يقول جغرافية، لا أبدا. لكن البلوغ هتقول بقى احنا عندنا ما عندكوش محطات القرآن وكذا، فيها القرآن وفيها أو فيها جودة المهد وفيها علي جمعة وفيها يسر جاب بيعلموني ايه بقى ان شاء الله، وهي محطة القرآن بتاعت ابن باز وابن عزيمين بس. طب ولو عند محطة القرآن بتاعت السعودية اللي فيها ابن باز وابن عزيمين والفوزان، مين اللي بيسمعهم؟ طب ولو سمعناهم مين اللي بيفهمهم؟ يبقى لا تعلق المسائل على كده، علق المسائل على ايه؟ على بلوغ عدم فلان هذا جاهل ولا كده. ولهذا نرجع الى توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب نقول دي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية أن هو لا تكفر بهذا بالقتال، والصحيح أنه لا يكفر بالقتال، لأن القتال هو مش ليس لأنه قاتل، إنما أعان بقتال. وأعان بالقتال عندنا في السنة نص صريح وهو الإعانة بما هو أخطر من القتال، ألا وهو التجسس والدلالة على العورة. ومين ده؟ جيش مين؟ جيش مصر،
جيش النبي،
جيش ليبيا، جيش تونس، جيش فيه النبي وأصحابه، فيه نبي وأصحابه. ولكن حمله على ذلك ماذا؟ اجتهد في ذلك، إني هؤلاء ما من أحد أصحاب إلا وله يد وله عشيرة وكذا، وأما هو لم يكن كذا وكذا إلى آخر ذلك، وقلت امرأة ملصقا، واجتهد في هذا. فهذا لأجل دنيا، ولهذا الله قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء سبيل، لكن ناداهم باسمي الإيمان. والنبي استفصل، ولا يستفصل النبي في مكفر، ما حمك هذا على هذا؟ ولو قال منع من تكفير حاطب أنه بدري، لأن حسنة أي حسنة يحبطها الشرك على طول والكفر. أن الله قال النبي لن أشركت أحبان عمام، وقال في الأنبياء ولا أشركوا لحد قال مكان عمام، وده أنبياء. فلا تبقى حسنة تقاوم الكفر وتقاوم الإيه؟ الشرك. أيوة، بس هو بيعتبر أن القتال نفسه محاد، ويعتبر نفسه القتال محاد، تمام؟ هذا بالنسبة لهذه أنواع الأربعة، أعداء ابن العوام باعوا على أربعة أمور. إذن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قاتل بعلم وكفر بعلم، قاتل بعلم وكفر بعلم، هكذا أهل السنة والجماعة كفرون قاتلون بعلم وليس على خلاف علم. عرفنا الأنواع أربعة؟ سبحان الله. وعرفنا في المسألة الأولى الأقسام الخمسة حول قول لا من كان يريد ثواب الدنيا حد دنيا زينتها. عايزين حاجة تانية نكمل ولا كده كفاية؟ يعني المسألة الأولى مسألة شهر، مسألة تانية مسألة شهر، لو ما جاءكم كل شهر إلا هذه، تعالى يا ياسر الغرام اشغل بالك بهذا بدل ما انت شاغل بالتفقيق السياسي ومش عارف ايه وانتم فجر في السياسة. تعال حسان تعلم بدل ما انت قاعد تقول الأشاعرة وما يسون. تعال يا رجل، والله العظيم يا اخواني، يا سبحان الله، الحمد لله الذي كشف هذه اسقط هذه الاقنعة وكشف هذه الوجوه يا اخواني، الحمد لله، هذا من فضل الله. والله يا اخواني الانسان يعتبر ان من اعظم القرب الى الله بيان حال اهل البدع، لأن هؤلاء لو ما بان حالهم لكنتم تحت أقدامهم. إلا شيخنا رسولنا، هيا شيخنا رسولنا، أنا تكون بعيدا، أنا ما لا أوافق شيخي ولكن لا أسقط شيخي، تحافظ على هذا. لكن الحمد لله هذا العلم يا أخواني اللي احنا ينبغي نرحل إليه. يبقى احنا جايين مسافات، هذا تعب نصب نأخذ من نومنا، لكن لنتعلم ديننا ليس ذلك بكثير. من السلف من شرب بولة خمس مرات من أجل أن يتعلم. البخاري، أنا لست البخاري، ومع ذلك البخاري طاف الدنيا يا أخوان، ها لقيت أكثر من 1000 رجل، فوجدتهم يقولون ذكر الاعتقاد، أبو زرعة، أبو حاتم الرزيان، لقينا علماء الأمصار، فوجدناهم يقولون. يبقى احنا أولى ولا لا يا أخوان؟ أولى أولى، الحمد لله. هذه المسألة الثانية. طيب، يبقى قبل العصر بقى 5 دقائق، بدل ما نفتح مسألة ثالثة خلونا نراجع المسألة الأولى والثانية. يلا سمعونا أقسام الخمسة أقسام اللي في صورة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. ها قولي يا عبد اللطيف. لا لا لا، أنت ما انت جاي على المسألة الثانية، ما تجيش المسألة الأولى. ها يلا قول يا محسن. 5 أقسام الأولى، مش مشكلة، مش الترتيب، مش لازم الترتيب، هم 5 عمل صالح، حط بقى مع العمل الصالح الرياء. تمام، ده حافظ العمل. طيب، لأجل المال، ما عند قصد الله. الثالث، عمل الصالح لأجل تحصيل خير في الدنيا. طب ايه الفرق بين ده وده؟
هذا اخلص،
يعني ايه اخلص؟
هذا كان
لله، أقول كده قصد الله، وإنما الثاني ما قصد الله. طب الرابع؟
الرابع رجل عمل وعنده مكافر،
ناقد مكافر، عمل صلاح وكان عنده مكافر. طب الخامس؟ وآخر سيئة. جميل. تاني ها؟ حد تاني؟ حد تاني؟ قولي أحمد، قولي أحمد، ما حضرتش دي صح؟ ها؟ طب قول يلا الخمسة. ها؟ ما يريد ثواب الآخرة، أرض الدنيا. ده الثاني؟ ها؟ لا يريد ايه تاني؟ عيد رتب اوراقك. عمل صالح، يعني عمل صالحا. اثنين قصد الله، ثلاثة لم يرد ثواب الآخرة انما اراد ثواب الدنيا من حفظ ماله ومن ومن. تمام، ده الاول. تاني أنا عمل صالحا ولكن ما قصد الله، قصد الماء. ده تفريق مهم جدا، خلي بال. يبقى الفرق بين الصنفين قصد الله وهذا ما قصد الله، إنما كل منهما هيعود أمره إلى دنيا، ما يريد ثواب آخرة، لكن هذا قصد الله وهذا ما قصد الله. طيب الثالث، يمنع القبول كالكفر. تمام. أربعة،
في هذا
عمل صالحا وقصد يعني بشروطه فقبل عمل، ولكنه أتى بأعمال أيضا تخلف فيها لأجل دنيا فتخلف فيها شرط القبول. طيب في خامس، الرياء، من رأى عمل مرئي. طيب أنواع الناس بقى، أعداء ابن عدو معه على أقسام. واحد ها ويحسام وعرف الشرك ولكنه لم يدخل. تمام، يعني لم يكفر بالطاغوت، وأضاف إلى ذلك عدم سب دين الرسول ولا مدح المشركين، فهذا إيه؟ كافر. طيب اثنين، من عرف برضه، عرف توحيد الشرك وكذا ها، ولكنه لم يترك الشرك ولم يلتزم التوحيد، لكن زاد على السب، سب دين الرسول وكذا، وسب الموحدين ومدح المشركين. الثالث هذا كافر، نعم أشد من أول. من عرف التوحيد ها واتبع وعرف الشرك وتركه، لكن بقى عنده نقد قلبي، الكره والمحب، الكره لمن دخل في التوحيد لأجل التوحيد، لأجل أنه دخل في التوحيد، والحب لمن بقي على الشرك لأجل أنه بقي على الشرك، كافر. طيب النوع الرابع، هي ولكنه قاتل مع قومه الذين أمعنوا في قتال الموحدين وكذا لكسر دينهم وغير ذلك، ولكنه إيه فقاتل معهم ضمنا بماله ودنياه وعدم مفارقة وطنه، فهذا الشيخ قال بكفره، وكما قلنا هذا فيه تفصيل. فمجرد القتال إن مع بغض الدين دين الشرك ومحبة دين المسلمين، فمجرد القتال نوع إعانة ولا يكفر بذلك. أما إذا كان لي دين كالحال الايه الثالثة هنا، اذا احب وابغض الدين، هنا برضو اذا قاتل لدين فانه يكون ماذا؟ كافرا. طيب هل ابن عبد الوهاب يعذر الذي يقع في مفرد المسلم ذاك في مفرد الشرك وكذا، ولا ما يعذر؟ يعذر. طيب للنص الموجود، وان كنا لنكفر من عبد الصنم. طيب اذا جاءك واحد بالنص الاخر وهو هو، وانما أو يكون ذلك في مسألة خفية. تمام تمام. الذي لم تقل إنما نعد، فإن الذي لم تقل معه الحجة هو الذي حديث عازم بإسلام والذي ينشأ بدية أو يكون ذلك في مسألة خفية. هقول لك الذي حديث عازم بكفر بإسلام أو نشأ بدية مش اللي في بلاد المسلمين؟ هنقول له ليه إن شاء الله في لك أصل بلاد المسلمين عرف، نقول له تمام، يعني رجعنا للمعرفة وإحنا لا نخالف المعرفة. طب في بلاد المسلمين بقى وما عرف، هذا واحد. اثنين، أو يكون في مسألة خفية، نقول له تمام. طب والمسألة الظاهرة؟ قال لك لا، أما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حج غير القرآن فما لا غرف قبل غير الحج، نقول له تمام، يعني برضو بالبلاغ. يبقى متى؟ يبقى هنا اشترط بلاغ الحج. لكن القرآن الوضوح في المسألة في هذه أول ما نبين بالأدلة هذه ونبين هذا سهل البيان، لكن لما تأتي مسائل خفية بيكون صعب البيان. لكن كل من هذا وذاك لابد من البيان، لكن بيان الأصول سهل في الأصول القرآن والسنة، بيان المسائل الخفية بيكون أدق وصعب. واضح؟ تمام. يبقى ثم فرق بين قيام حجة وفهم حجة. قيام حجة وده لابد منه، وفهم حجة وهذا اللي هو فهم الانقياد اللي هو التبين، وهذا لا يلزم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.